ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أمنا في بيوتنا وأوطاننا، واحفظنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر والمصريين المحبين لدينك والمحبين لشريعتك من شر كل ذي شر. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم إنك تعلم أن هناك من يريد بمصر الخير ويريد لدينك أن يكون في هذه الدنيا وفي هذه الأرض وفي هذا البلد. اللهم إنك تعلمهم، اللهم خذ بناصيتهم إلى كل خير، ووفقهم اللهم إلى كل خير. وأنت تعلم يا ربنا في عليائك وكبريائك الذين يضمرون لهذا البلد سوءا، والذين ينوون بهذا البلد شرا وفوضى وخرابا. اللهم إنك تعلمهم وترى مكانهم وتسمع كلامهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم إنا نسألك أن تكف عنا أذاهم وشرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم من أراد منهم بمصر الخراب، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم أرنا فيه آية، اللهم أرنا فيه آية. اللهم إن منهم من ينفق المال ليسود الفزع ولتسود الفوضى في هذا البلد. اللهم منهم من ينفق المال ليصد عن دينك ويصد عن سبيلك. اللهم من يفعل منهم ذلك ومن يضمر منهم ذلك، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه. اللهم لا تحقق له ما يريد، اللهم لا تحقق له ما يريد، وافضحه على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة، واجعل ما ينفق من مال حسرة عليه وعلى آله وأولاده ومن يحبون فعلته يا رب العالمين. اللهم احفظنا وارزقنا الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم احفظنا والمصريين المحبين لك ولدينك وللاستقرار في هذا البلد. اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا في الداخل والخارج. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا في الداخل والخارج، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وسدد لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في السر والعلن. مصر الجديدة، الثلاثاء، 30 من ربيع الله، من شهر الله ربيع الثاني، 1434 من العام الهجري، الموافق 12 مارس 2013 من العام الميلادي. هل تتوقع انفراجا قريبا في أزمة السولار؟ نعم لا لا أدري. أسوأ أزمة تدار في مصر الآن دون وضوح، دون خطة، دون رؤية، هي أزمة السولار. مش معنى ذلك ان احنا لا نثمن تعب، بنقول في تعب وفي محاولات، لكن مسألة الخروج على الفضائيات، إقالة رئيس هيئة شركة البترول اللي حصل من إضرابات من السواقين، منهم من هو صادق لأنه بيدور على لقمة عيشه وتعب، ومنهم من هو منحرف يريد الخراب والفوضى ويستغل هذه الأزمة، لأن احنا عندنا ناس في مصر مش من الثورة بس، عشان ما نقولش ان الثورة هي السبب بالتحديد، برضو أخلاقهم قبل الثورة كانت بهذه الصورة. أي حاجة تحصل يعذب الناس في الشارع ويزود الأجرة ويبلطج على البشر. وخلي بالكو انه كان قبل الثورة، وطبعا أكيد في عربيات زي كده، والله يشهد على ما أقول وأحلف بالله غير حانث بهذا القسم، أمناء شرطة بشوات يملكون ميكروباصات في صفط اللبن وبلاء الدكرور والورق وأماكن كتير في مصر اللي فيها هذه الوسيلة مهمة بالنسبة للبسطاء من الشارع المصري واللي ما عندهمش إمكانيات يركبوا تكوسة. أمناء شرطة كانوا أصحاب هذه العربيات وما زالوا، وكانت العملية يبقى ضابط الشرطة صاحب 2-3-4 عربيات ميكروباص، وأمين الشرطة كذلك، وكان في أمناء شرطة منحرفين في المخالفات وما عندهم شدين وبيستغلوا الناس وإتاوات، وفي منهم دلوقتي عملي فيها ثورجي اعتصامات وقفلي قدام الإقسام ويقول لك حقنا راح ومحقنا ما جاش، وحقه راح لأنه البلطجة اللي كان عاملها والإتاوات اللي كان بيفرضها راحت. طبعا ما ننكرش إن في قطاع محترم لا يقبل أن يأكل السحت والحرام، إنما اللي تعود على الحرام وكرشه نما وانتسخ من هذا الحرام بالنسبة له الثورة وبال، لأنه خلاص ما يشعر يفرض إتاوة معينة على ناس بعينها، ودي ناس موجودة والله الذي لا إله غيره. كان في منهم ناس يعني عارفهم عن طريق ناس صحابي بيكلموني كده، إنه يقف في جامعة الدول العربية الباشا يقول له أنا عايز 150 النهاردة وخلاص، والباقي أنتوا فرقوا على بعضوكم بقى وخلصنا. يعني كلام ده بيحصل عشان ما حدش، وده مش معنى إحنا بنعمن، قلنا إن في ناس شرفاء كانوا لا يقبلوا أكل الحرام، ما يقبلش إن ابنه يبقى بيربيه قدامه على حرام، ولا إنه يأكل من حرام، ولا إنه يلبس من حرام، لأن النبي علمنا صلى الله عليه وآله وسلم إن المرء يعني لما النبي كلمنا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر يرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فطبعا بتبقى مشكلة إن الأزمات اللي بتحصل في الشارع فيها جزء حقيقي وفيها جزء مفتعل وفيها جزء الناس ما عندهمش ضمير ولا أخلاق ولا يراقبون الله ولا بيخافوا من ربنا ولا عامل حساب إنه هيموت وحيلقى الله في قبره وحده، فيهرب سولار ويجيب جراكن وياخد من البنزينة، والبنزينة دي ممكن يكون صاحبها ما عندوش دين ولا ضمير راخر، وكمان يبيع ويحطه ويبيع للناس بأسعار أعلى. أنا يعني عندي صديق عنده سولار بيصلي معايا الفجر بيقول لي خلاص بدأت من التعب بروح لسوق السودة خلاص، وباخد الحاجة اللي بتتباع ب80 قرش باخدها ب2 جنيه ب2 جنيه ونص، قال لي عشان العذاب اللي بيحصل لي ب5 و6 ساعات في كل مرة روح أماون فيها. فعايزين نعرف أزمة السولار في مكاشفة، لازم تبقى في مكاشفة ولازم يبقى في تشريعات. يا جماعة من غير تشريعات ومن غير عقاب يعلن على الملأ كل واحد يعمل اللي هو عايزه. هي فرحتي القبض على 300 طن 1000 مليون ساعة سولار مش عارف تتهرب لفين، امسكوا وفي تشريع ويبان قدام الناس، وما يطلعش محامي ما عندوش ضمير ويبقى عارف انه هو جاني وحرامي وبيتلاعب بأقوات الناس ويروح عشان ياخد سبوبة يدافع عنه. عايزين نرتقي بهذا الأمر واعملوا تشريعات زي ما قلنا مع وزير التموين، العربيات اللي بتجينا من الأردن والعراق والكويت حافلات والحاويات دي لما يجي يبقى عنده تانك أساسي وتانك احتياطي وياخد بعضه يمون قد كده بسعر 80 قرش المدعم، ده ما هو ده ظلم للشارع المصري، ويرجع يروح هناك وممكن يبيعه في الطريق الصحراوي وهو ماشي لأي عصابات في التانك الاحتياطي يبيعه بتكلفة أعلى ويكسب. فيعني يبقى لازم في حاجات كده تتعمل فيها نوع من أنواع الواقعية، إنما طول الليل والنهار أصل في ناس بتهرب السولار وينو خلاص عرفنا وبعدين صوت إيه الحل؟ لازم يبقى في حل. وقلنا قبل كده اللي يشتكي زي حالتنا احنا، اللي يشتكي الناس في الشارع هم اللي يشتكوا، لان ما عندوش سلطه في ايده تخليه يقدر يعمل عقاب رادع، انما لما يطلع المسؤول يعيط زينا. يعني انا بعيط على السولار وهو بيعيط زي على السولار، انا بقول ده بيتهرب يقوم هو يقول لي ده بيتهرب، طب تعالى بقى نقعد مع بعض في الجامع نعيط احنا الاثنين ونسيبه يتهرب. اعملوا تشريعات وتحركوا لله، لانه انتوا بتتكلموا في شيء في منتهى الخطوره الان، لانه مش مختص بمساله ارزاق اللي عنده عربيه بس او انه رايح شغله، لا ده مختص بفكره اسعار هتترفع على الناس. الغلبان اللي رايح يشتري كله الخيار بكذا هيبقى بكذا وبالدراع من الاخر يعني، واللي بيشتري القطه بكذا هيشتريها بكذا، وكل حد هتكلمه يقول لك والله السولار في ازمه بجيبه من السوق السوداء ولازم هيحمله على حد. طبعا. واللي بيحمل ما بيحملش تحميل عادل، يعني اذا زاد حط له في الزياده كلها 2 جنيه هيحط على العربيه 8 جنيه. وطبعا ما فيش رقابه، وبنسمع عن بلطجيه بيروحوا لسواقين الميكروباص ياخدوا منهم اتوات. اين كيان الدوله في هذا الامر؟ دي هتحصل ازمات كتيره. وبنسمع ضباط المباحث بيتحركوا وبيقبضوا زي ما هنشوف في الاخبار، لكن بتكلم عن ازمه السولار. اطلعوا قولوا للناس فين الازمه الحقيقيه، لان الناس عماله كل شويه واحده زي فاطمه نعوت. ما انت هتلاقي الوقت كل الناس الكرهه للتيار الاسلامي هتقول شيك هاند للرئيس السابق العظيم اللي كانت ايام ما فيش بعد كده. وهم من صناع الازمات، لان هم كانوا في الاصل المعارضين الديكوريين، ديكور كانهم خشب مسنده كما قال ربنا في سوره المنافقون. دول كانوا ديكور، اتفاقات من تحت الترابيزه مع الامن، قول واكتب مقال ورزع بس في سقف معين. واذا كنت عايز تتكلم عن اي حاجه وتقول يا سياده الرئيس قبل ما تفتح بقك، لو عايز يعني حتى تنصحه نصيحه من على بعد مثلا 53 مليون كيلومتر، تقول يا سياده الرئيس واحنا عارفين مسؤولياتك وكان الله في عونك. والراجل كان طول النهار قاعد في شرم الشيخ والدنيا يعني. فلله سبحانه وتعالى عشان ما يطلعش الرويبضة المرتزقه دول يقعد يقول لك كان مبارك بيقول ان السولار امن قومي مش امن قومي. اطلع قول، عايز متحدث نفسي يطلع لي متحدث اعلامي فرود في مؤسسه الرئاسه، ونفسي اشوف مستشارين فراوده في مؤسسه الرئاسه، ونفسي اشوف قرارات زي قرار كده اقاله العسكري. عايزين نفرح بقرارات قويه كده الشعب المصري يبتهج لها، انما تشعر ان احنا في وادي والمؤسسه في وادي والحكومه في وادي والوزارات في وادي والشعب في وادي والمعارضه في وادي والاحزاب الاسلاميه في وادي، وكل يغني على ليلاه وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فلله سبحانه وتعالى المكشفه تريح، ما تسيبوش الناس للاشاعات زي اشاعه خيرت الشاطر استورد مش عارف 200 300 الف بدله ضباط شرطه اللي قراتها ريم ماجد على الهوا من صفحه اسمها ائتلاف ضباط الشرطه. خلاص. والحقيقه طبعا انا سمعت مكالمتها، اه طبعا قالت الخبر واتصلت بسيد نون المراسل وقالت الخبر من صحته من عدمه، ودي في النقطه دي مهنيه، رغم انه يعني ايه لما الراجل قالها مفيش حاجه من دي وده كلام فارغ، انت عارف اعلام المارينز، فما قالتش اه طب خلاص شكرا جزيلا لمراسلنا وسلام عليكم، لا قالت له يعني مفيش دخان من غير نار، يعني عايز يعمل اي حاجه. تعرف الاعلام ده يحب العفره زي عينه، عايز يعفر ويروح ينام ويسيب الشارع المصري بحيث بيض. واحنا الله قال وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، وقلت لكم لما تشعر بوكسه التعليم يبقى استاذ دكتور في كليه العلوم وفي كليه الهندسه وفي كليه الطب استاذ دكتور، ويتاثر باعلامي حثاله في ثقافته ما عندوش فكره عن حاجه، عمال يشرشح طول النهار وليل ويقلع في هدومه ويلبس في هدومه ويعمل لنا كده ويعمل لنا كده، وفي الاخر يقول لك والله يعني كلامه مقنع. استاذ دكتور خد دكتوراه وقعد وبيربي تخيلوا ان دول بيربوا اجيالنا، بيربوا ولادنا، ولادنا بيقعدوا قدامهم في مدرجات زي كده. ما جه ابني يقول لي يعني شوف مدرسه مسيحيه ارفع لها القبعه محترمه، اي عيل لسه في ثانوي يشتم في الرئيس قدامها، ايه تحترم نفسك، ده رئيس الجمهورية عيب حتى لو اختلفنا معاه، ده رئيس جمهوريتنا. وعلى المقابل تلاقي برضو ممكن يبقى مدرس يعني او مدرسة محجبة ولا مدرس مسلم ولا حاجة عمال يلكلك في دماغ الولاد، ساب الدراسة وساب الفيزيكس والكيمياء والاحياء والتاريخ وساب ده كله وقاعد بيكلم العيال في السياسة وعمال يغذب فكرهم التيارات الإسلامية هتودي البلد في داهية والتيارات الإسلامية هتعمل وايه حود دروس ما عنده. طب انت اتاثرت بايه يعني، ايه اللي تعبك اصلا عشان تبقى عارف انه في الست شهور ودت التيارات الاسلاميه البلد في داهيه؟ قلنا ان التيارات الاسلاميه بتحكم البلد. وانا عجبني الحقيقه يعني مقال النهارده رائع رائع لوائل قنديل اسمه رئيس بلا خبره في بلد كلها خبراء. المقال ده عجبني في حاجه لسبب، يعني بيفكرني بالظبط اللي بيحصل دلوقتي بماتش الكوره. يقعد النادي يروح يجيب مدير فني زي مورينيو كده مثلا بالملايين، وتلاقي واحد قاعد على القهوه بيشيش مكان نازل رونالدو، مكان جاب الواد مش عارف بيبي ايه ده ايه، وجاب مش عارف كاكا، واقعد قول انت غرمان حاجه؟ يعني هي اداره ريال مدريد النادي الملكي بتدفع الملايين عشان حضرتك يا حزلوك فندي وفزلوك فندي قاعد على القهوة تقرر تشكيل الفريق والخطة اللي معمولة. احنا عندنا كده في مصر برضه كل واحد قاعد فاشل في إدارة شقته. خلاص اقول تاني، فاشل في إدارة شقته، بيتكلم عن إدارة الدولة. مش يجي يقول يا عم الحمد لله لربنا عافانا من المسؤولية دي. واحنا نقول يعني وائل قنديل النهاردة لما بيتكلم في هذا المعنى بيتكلم بيقول مصر كلها خرجت كسيحة من كهف مظلم بقيت فيه لأكثر من 5 عقود، وحين غدرته إلى الضوء أصيب الجميع بدوار وبانت علامات التلعثم والهزال على الكافة. باختصار القماشة اللي أنتجتها ماكينة العهود السابقة بالغة الاهتراء. دي حقيقة. حد كان بيمارس سياسة على مدار 60 سنة اللي فاتت؟ كلموني بصراحة. إن كانت جماعة المسلمين هي الإخوان المسلمين هي الأبرز في هذه الممارسة من حيث المعارضة، لكن في النهاية برضو في نوع من أنواع الضعف اللي بدأ قدامنا في الشارع في الكوادر. ومش ممكن الكوادر دي هتعرف تشيل لوحدها دولة بحجم جمهورية مصر العربية. فكنت متوقع إن اللي كانوا حاطين إيديهم في إيدين بعض في ميدان التحرير البلتاجي وخالد يوسف يكملوا مشوار، لكن ظني كان في محله وظن الآخرين لم يكن في محله. إن أنا كنت عارف إن مجرد ما النظام هيقع كل يضمر في قلبه نوايا معينة الله كان يعلم بها، وطفحت هذه النوايا. فوائل أنديل بيتكلم بيقول لم يكن رئيس الجمهورية إلا معطيات. ده رئيس محمد مرسي كان في رئيس برلمان أحسن برلماني في العالم إنه برضو البرلمان المصري يعني ما كناش كان عليه النطالة يعني، فبالتالي اكتسب خبرة مثلا تؤهله أنه يبقى مثلا في حجم رؤساء أداروا العملية السياسية بشكل على عقود في بلادهم وفي ديمقراطية حقيقية، مش الديمقراطية المهلبية اللي احنا عايشين فيها دي اللي بيكفر بها العلمانيون في كل لحظة من عدم احترام قضاء، من عدم احترام رأي آخر، من محاولة إقصاء، من محاولة إشاعات، من محاولة الانقلاب على فكرته وعقيدته وأيديولوجيته. ده كله واضح في الشارع الآن. فالرئيس محمد مرسي جزء من المعطيات دي. احنا كلنا شبه بعض وهنقعد نجرب في بعض، بس كنت بتصور ان احنا عايزين نتعاون بقى ويبقى فيه نوع من انواع المعارضة بس معارضة اللي تبقى واعية لمعطيات الحال اللي احنا عايشينه، مش معارضة تكره دين الله سبحانه وتعالى وتضحك على الناس. يعني انا ساعات لما النهاردة باسم يوسف كاتب الضرورات تبيح الاستعباط في مقال، باسم يوسف انا مستعد اراهنه يقرا لي 3-4-5 آيات من كتاب الله بصورة صحيحة اللي هو كتبه في المقال ينبئ ان الراجل يعني متمكن من احكام التلاوة نفسها، ينبئ بكده. بيتكلم على الزركاشي والتقسيم وكلام من ده، انا عارف ان حد بيكتب له المقالات دي قولا واحدا، لان لغة باسم يوسف على الشاشة ملاش علاقة باللغة اللي بيكتبها دي خالص. دي لغة واحد عالم بيتكلم عن حديث النبي وحذيفة بن اليمان وابوه وابو حسين وعمال يحكي كلام لا مش على عمه. فلما نبقى فاهمين واعيين اللي بيحصل في الشارع ندرك مين اللي بيتكلم وهو قلبه على البلد دي ومين اللي بيتكلم بكره، نعرف الكلام ده كويس يعني. وبعدين بيتكلم وائل قنديل الحقيقة بيقول حتى المجموعة اللي دخلت مع محمد مرسي في سباق انتخابي هم ارتضوا قواعده بمجرد انتهاء السباق وإعلان النتائج بدأت محاولات إضرام النار في الملعب كله لما خسر، زي الأخ حمدين صباحي زي البرادعي اللي أصلا ما دخلش السباق ولكن له لعب الدنيا وهرب أيام الانتخابات وكان عمال طول النهار قاعد مع العسكري وبيتوسل للعسكري ويحاول يقعد العسكري وعايز يدخل العسكري في الجيم ونفسه كان كل حاجة يبقى فيها العسكري، وفاشل بمعنى كلمة الفشل، ما عملش أي حاجة لا لحزبه ولا لأتباعه ولا شفنا له قرار ولا شفنا له كاريزما ولا شفنا له قيادة، مش نقولش حاجة خالص. مسخ بني آدم سياسي بيطلع يقف في الميكروفونات جنب بقية الناس اللي هو أساسا من جواه عايز يقول ده إيه الزمن اللي وقفني جنب الناس دي، ما شفناش، إنما ولعوا في الملعب. ثم وائل بيتكلم بيقول ما حدش بيختلف ان رئيس المنتخب ما قدمش القياده المبهره ولا الاداء الناجح، نعم، كما لا يماري احد في ان وقع في اخطاء كارثيه، نعم وقع الرئيس في اخطاء ربنا يحفظه ويسدده ما بنقولش لا، لكن في النهايه بيقول الاخطاء دي خلت البعض يندم على انتخابه، ده حصل بعض الناس بقى ليه ايه عارف عنده ضعف لانه كان يريد ان يقطف الثمره بمجرد ما الرئيس يتقال انه رئيس جمهورية مصر العربية محمد مرسي المنتخب ياخد الثمرة خلاص. العطايا والهبات والكون والدنيا والبركات تنزل من السماء والأرض، وهو فاهم ان القصة هتكون مختصة بالرئيس. زي ما كان الرئيس السابق عنده فساد، الشعب المصري كان عنده فساد ويتناسب مع الرئيس، وكلما ازداد فساد الرئيس ازداد فساد الشعب المصري، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هي نسبة وتناسب. فالضعف هنا موجود ضعف هنا، الحكمة هنا موجودة حكمة هنا، في توليفة كده بتتركب، وربنا بيرزقنا بشكل أو بآخر على قدر ما ننتوي في ضمائرنا، وعلى قدر ما نقدمه له، وعلى قدر أخلاقنا وديننا وحبنا لربنا. إنما في ناس بتقص دين الله خالص بعيد عن حياتها، أهم حاجة أنك أنت ما تشفرلوش القناة الفضائية لتذيع ماتش. ولما كانوا بيجوا يذيعوا ماتش من دم رعايا مولانا بيشتروه من قناة الجزيرة، بعد ما باعوا القصة لقناة الجزيرة وقناة إيه آر تي، صفوت شريف لما عمل كده، وجي أنس الفقي بعديه وأسامة الشيخ وعملوا اللي هي صديق كلها، وأفسدوا التلفزيون وخربوه، والكاش بقى مدانين بقى قد كده وفي فساد قد كده، كان الشعب ممكن يفرح ويعني يعتبر أنه قرار رهيب. الرئيس حسني مبارك يصدر أوامره لوزير الإعلام أنه النهاردة يذيع ماتش مش عارف إيه وإيه كده في كاس إيه، يا سلام نفرح قوي، نفرح جدا. مش إحنا كنا كده؟ ولا أنا بتكلم عن الناس ما كانتش كده؟ فكلنا كنا في الهم سواء، باتفاق واختلاف بنسب ومساحات. لكن في النهاية وائل أنديل بيتكلم في الآخر بيقول الحقيقة يعني غير يعني، بس كل ده بيقول مش مبرر انك تطالب الرئيس يسلم مفاتيح القصر للمنتقدين، خصوصا ان هؤلاء ليسوا اكثر منه خبرة ولا اعظم منه قدرة على القيادة والادارة. تخيلوا ان حمدين صباحي كان في المشهد ده وحصل له الارباك اللي احنا بنشوفه، تخيلوا ان شفيق البرادعي عمرو موسى كان في المشهد ده وحصل له الارباك، لدول بتساعد سواء من العرب او من اوروبا او امريكا، ولا في مؤامرات ولا في تخبطات ولا في معارضة بتكره نفسها اصلا، كان كل ده بيحصل مع اي حد هي كانت نفس النتيجة. ايه اللي كان يحصل فيها جديد يعني؟ الفارق، بس الفارق اقول لكم بصراحة عشان نخلص خالص، الفارق ان المؤسسات الامنية لا تحب هذا الرئيس ولا جماعته ولا هذا التيار، وتلكم هي عقيدة التيارات والمؤسسات الامنية. لو كانت برمتها تريد انه قدامها مصر اولا بصرف النظر مين اللي قاعد على الكرسي، انا ما كنت بسأل واحد بقول له يعني المشير طنطاوي حيدي تعظيم سلام للرئيس مرسي وهو عارف الرئيس مرسي ده مين اصلا؟ قال لي الحقيقة احنا بندي او الجيش بيدي تعظيم سلام لرمز عموما ما ليش دعوة مين قاعد على الكرسي، لكن زي ما قلت لكم لما تشوفوا تعظيم السلام اللي كان بيديه مشير طنطاوي لرئيس مبارك ازاي بيقف يعدل نفسه، وتعظيم السلام تحس ان الايد بتقوم زي السيف كده، وتشوف الرئيس مرسي لما كان بيسمع بيعمله ازاي، ايه بس خلاص كده بينج بونج يقوم نازل ايده لانه مش مقتنع بيه. وخلينا نتكلم كده بصراحه، فلو المؤسسه الامنيه كانت كلها حطت مصر في الاعتبار كانت مصر هتقف على رجليها، وكنا نعرف مين من الشارع بلطجي بيفكرنا بايام الانتفاضه الفلسطينيه مع الفوارق وعدم المقارنه من الاصل، ان طول النهار والليل حد يصدق ان الناس دي مرتضية، ان طول النهار والليل مجموعة واقفة تلقي الشرطة بالطوب والشرطة ترد عليها بقنابل مسيلة الدموع 24 ساعة في اليوم. فده الفارق الوحيد، مش اللي قاعد ده يعني خبرته ما حصلتش، امسكهم واحد واحد. عمرو موسى ماذا فعل في وزارة الخارجية على مدار 20 سنة ولا 15 سنة ولا 10 سنين، وايه عمله في جامعة الدول العربية على مدار 10 سنين. امسك البرادعي، ايه اللي قدمه لمصر، ايه اللي قدمه لمصر، وايه اللي عمله في العراق، تاريخه الاسود في العراق، ايه اللي عمله، ايه اللي عمله حمدين صباحي مش هقول في مجلس الشعب في الجريده بتاعت الكرامه بتاعته، ايه اللي عمله فيها لما كان بينجح مجلس الشعب حمدين صباحي هذا كان بينجح على اكتاف جماعه الاخوان المسلمين ببزنس بينهم واتفاق وديل وصفقه، فالناس دي كانت هتقود مصر ازاي. فوائل انديل بيقول ادي القصه يعني، انتوا ما انتوش اعظم خبره قوي من رئيس مرسي عشان تقعدوا تتنططوا وانتوا قاعدين في الفضائيات في التكييف، انت وخالد صلاح ومجدي الجلاد ورم ماجد ويسري فوده، وقاعدين كانكم يعني خارجين من رحم السياسه اللي كانت، طب ما كنتوا تعملوا كده بدل ما كنا الوكسه اللي كنا عايشينها على مدار 30 سنه. يعني موائل يسري فوده ده مش كان شغال في الجزيره ومصري؟ يعني ما كنتش بشوف له مثلا يعني رؤى فظيعه قوي، وغير وغيره السيناريستات وكل من هب ودب، والمرتزقه اللي كانوا بيحطوا روج وكحل وبتاع طلعوا بقوا ثوريات وسياسيات تعم مطبخ والحب وتامن تامر حسني ونقعد معاه نتكلم وغني يا تموره وغني يا عموره كل دول ما هم نطوا علينا بقوا سياسيين يعني كنتوا فين انتوا 30 سنه؟ فخلينا نتكلم الراجل بيتكلم مقال واضح يعني وفي الاخر بيقول الحقيقه الجميع شركاء بالقدر ذاته في جريمه حرق الوطن وانتهاك ثوره تحدث العالم كله عن بهائها ونقائها. الرئيس مشارك بسكونه لما يكون عندما يكون الفعل لازما وسكوته حينما يكون الكلام واجبا. هي دي القضيه اللي انا بكلم فيها سعاده الرئيس ربنا يحفظه. قصه ان انا اتكلم وقت محتاج كلام واسكت وقت محتاج سكوت، انما السكوت الدائم وترك الشرع في بلبله ومحبوك ومؤيدوك في حيص ضيص يتركون احيانا لمؤسسه عندها ارتباك وارتعاش وتناقضات، وده يطلع يقول قلنا وده يطلع يرد عليه برنامج تاني يقول ما قلناش، وده يطلع تقول ده قرار ذاتي وده يقول لا والله ده مش قرار ذاتي، بنشوف الارتباك ده فالناس بتحتار. فده وضع طبيعي يعني ده شكل مصغر يعني ما يحدث جوه مؤسسه الرئاسه شكل مصغر اللي بيحصل جوه الدوله المصريه برمتها، لكن ما زلت اؤكد ان اللعبه في ايد المخلصين من المؤسسات الامنيه سواء في المخابرات الحربيه او العامه او الامن الوطني او الشرطه او الجيش، كل اللي بيحبوا مصر بصرف النظر عن مرسي لان مرسي سيزول وستبقى مصر، بصرف النظر عن جماعه الاخوان المسلمين لن تظل حاكمه لهذا البلد طول العمر وستبقى مصر، فكون مصر هي اللي هتبقى يبقى احنا على الاقل بنحتاج نقول خلاص انا وانت في بيت واحد ما بنحبش بعض ويلكم مختلفين ماشي، بس لا هنخرب في البيت ولا هنكسر الماسوره الميه ولا هنسد المجاري ولا حاجه يجيب حاجات اسد المجاري عمدا عشان تدفع في الشقق، مش هعمل كده. واللي يعمل كده بقى انسان جاهل حاقد بلا ضمير بلا وعي مزيف مغيب ما بيخافش ربنا ما بيعملش حساب الاخره، قول زي ما تقول عنه يعني. وفي النهايه كلهم في البؤس والفشل سواء، زي ما بيقول وائل انديل لما بيقول المعارضه التي لوثت نفسها بعلاقات تجاور وامتزاج بالثوره المضاده مشاركه بالنزق والشبق القاتل للسلطه. تخيل انت حب الكرسي عند العواجيز دي ومش هيعيش اكتر من معاش، يتخيل عنده من الذنوب ما يكفي، لا عايز يزود في ذنوبه ويقعد على كرسي الحكم ويتسال عن 80 90 مليون. طب خاف يعني بقعد اضحك لما حمدين صباحي بيحاول يوهمني وفهمني من الفلبين يعني مش عارف حاجه، يقول لك انا والله العظيم ما ليا رغبه في السلطه. يا راجل يا حمدين ما يصحش، انت مالكش رغبه في السلطه؟ ده انت تحركاتك كلها بتقول كده. انت النهارده رحت الكنيسه يعني احرص الناس على الحضور في الكنيسه الكاثوليكيه والارثوذكسيه والعياط والبكاء هناك. هذا شانك هذا شانك. انما على المقابل اللي بشوفك بتروح تتكلم عن مفتي ولا بتطلع مثلا تويته تقول لي مفتي مبروك انك جيت ولا 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 ليك علاقه بالاتجاه الاسلامي بيحصل فيه ايه؟ وعايز تقنعني انك انت بره الكادر ده خالص. الكلام ده تقوله لحد تاني يعني. كل حاجه انتخابات رئاسيه مبكره. النهارده اليوم السابع كاتب عنوان ملوش علاقه بالمتن. طبعا انا اللي عندي ان وكيل حقوق الانسان بالداخليه الراجل خرج قال لك ايه؟ والله العظيم الجندي مات في حادثه سياره. على المقابل اليوم السابع جايب كلمه عنوان ان مكي بيقول ايه؟ مستشار احمد مكي يعني وزير العدل ربنا يديله الصحه. وزير الداخليه طلب مني اعلان ان وفاه الجندي سببها حادث سياره. ده المتن فوق. المتن يوحي بايه لو حد هيقراه من غير الاسف العنوان من غير المتن. العنوان يوحي بايه؟ ان كان وزير العدل استيقظ ضميره فجأة وقال للناس معلش والله وزير الداخلية ضغط عليا واضطر خليني أقول غير الحقيقة. لما تقرأ المتن تحت ملوش علاقة. مستشار أحمد مكي بيقول إنه أثناء زيارته للغربية لافتتاح محكمة الصمتة اتصل بيه وزير الداخلية وقال له إن التقرير المبدئي لتشريح محمد الجندي أكد إن الوفاة نتيجة حادث سيارة وطلب مني إن أنا أنشر البيان إما من النيابة العامة أو من الطب الشرعي. بس يعني وزير الداخليه كان قال له كده فقط، قال له ان لسه التقرير مبدئي، ما قالوش روح قول لهم كده عشان تبرأ الداخليه كان الداخليه مذنبه وهي التي قتلت الولد اللي لحد دلوقتي ما نعرفش. مش اتخيل دوله في حجم مصر مواطن مات فيها عاملين بقى لنا كام شهر نقول هو اتضرب بسياره زي ما كتير من الانباء بتتواتر وبتتكلم ولا الراجل ده اتعذب. دوله في حجم مصر مش عارفين نقرر. الطب الشرعي عاجز طبعا، اللي عايز يتكلم بما يرضي الله مش هيتصدق لانه لو قال كلام بتحبه المعارضه يا عيني على الاعلام. شله المارينز بما فيهم من فجور اخلاقي هيتحركوا ويجيبوه. طب واذا قال كلام عكس اتجاه المعارضه اصبح هذا الرجل متهم بانه شرب شاي بالياسمين وبقى من جماعه الاخوان المسلمين. فتيهين في قرار مواطن مصري مات خلاص، ما عندش من خبرات ان يتقال بما يرضي الله سبحانه وتعالى الولد ده مات نتيجه تعذيب ولا مات نتيجه حادثه. طبعا لسه بيعملوا لجنه سباعيه عشان يشوفوا هو الولد مات نتيجه تعذيب ولا مات نتيجه حادث سياره. خلصوا عشان تريحوا قلب امه وابوه ونخلص من اللغط الموجود في الشارع. واذا كان مات نتيجه حادث سياره يبقى خلاص مات نتيجه تعذيب يعاقب اللي عذبه. هي دي دوله القانون، وهو ده احترام البني ادم في اي مكان. انما المزايده وعمل حساب انه هعمل ايه، المارينز هيقصفوني لو قلت الحق، ومن وجهه نظره الناحيه الثانيه يقول لك التيار الاسلامي اخاف مش عارف. قول الحق واخلص، قول الحق وما يرضي الله واخلص. الناس دي مش هتنفعك قدام ربنا. ده ربنا علمنا في القران ان الاخ والابن والام والاب الاقارب دول والارحام دول مش هينفعوك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فحدش هينفعك، قول اللي يرضى ربنا. ما التعذيب، قول ما التعذيب فيه. انما تلاقي واحد يقول لك ايه، طب اعمل ايه دلوقتي، انا ما اعرفش بصراحه، ثلاثه اخرين طالع كده مش قادرين احنا بصراحه نقول هو ما التعذيب ولا لا، مش متاكدين، ما شفناش ما يؤكد. اوراسكوم ده الخبر ده امبارح، ده الخبر بتاع نجيب ساويرس الخاص بالتصالح مع الضرائب. طبعا في محاولات وما زلت اكرر، لو ان المهندس نجيب ساويرس صادق ما عندوش فساد مالي لا في جنى ولا في موبينيل ولا في اراضي ولا في حاجه خالص، اهلا وسهلا به مواطن مصري. بس ارجوه انه يبعد فزاعه الفتنه الطائفيه واضطهاد المسيحيين في مصر عن خيال الكلام، والا يبقى ده افك مبين كما تعودنا من بعض الناس. ده بيتم التعامل معاك على اساس انك مواطن مصري تربحت من دم هذا الشعب، فلازم تبقى عامل حسابك بما لديك من ثروه. بدل ما تيجي تتصالح، ده انا كنت متصور انت تقول ايه، علي 14 مليار ده انا هدفع لكم 16 عشان تعرفوا ان انا بحب البلد دي، مش تقول ندفع 6، طب خلوهم 6 وربع، طب 6 وثلث، طب 7 الا 5، لا ادفع للبلد ومش مشكلة خليها عليك شوية يا باشمهندس، ما انت كلت من خير البلد ده كتير، انت واخوانك انسي وناصف. واذا كنت بكذب اطلع قول احنا بنكذب. مرسي يستعرض مشكلات العاصمة مع محافظ القاهرة ونوابه الاربعة، احالة 600 من كبار الصحفيين للكسب غير المشروع. 600 عمولات اعلانات، ومن ابرز المتهمين ابراهيم نافع وسمير رجب. فاكرين سمير رجب؟ سمير رجب اللي مرة سمع الشيخ عبد الرحمن يعقوب بيتكلم عن بدعة الاحتفال بالمولد النبوي في خطبة جمعة، رزع وزير الأوقاف زقزوق مقال خلى وزير الأوقاف لف حوالين نفسه. تخيل صحفي قلب وزير، لأن هو كان سمير رجب وابراهيم نافع كنا عارفين قربهم من مؤسسة الرئاسة ومن الرئيس، كانوا رجال الرئيس في الصحف القومية. وتمت إن الراجل ما طلعش المنبر بعديها وفضل يعتذر حمدي زقزوق، والله ما اعرف الراجل ده جه منين، ده انا كنتش واخد بالي، ده انا كنت معدي كده لقيتهم طلعوه ازاي، ده كانوا مشربيننا حاجه. سمير رجب اللي كانوا قالوا انه كان عامل تكيه جوه جريده الجمهوريه، الجاكوزي والموبايلات، الكلام ده مش اتكتب، والحاجات دي كلها مش كانت طلعت للنائب العام زمان، فين دلوقتي بعد 15 سنه تقولوا لنا انه بيتحول؟ اه طبعا الحمد لله انه يتحول ويتحقق معاهم، وان كان مدان يدفع ويقع زيه زي غيره. وروحوا شوفوا المديونيات اللي موجوده على الاهرام والاخبار والجمهوريه عشان تعرفوا الفشل الكلوي اللي احنا كنا عايشين فيه والفساد. محمد بركات عبد الفتاح الجبالي ممتاز قطب، وعيش حالا يا جماعه لحين حضور السيسي. نعم حاضر. لحين حضور السيسي تاجيل محاكمه حسن عبد الرحمن و40 اخرين في قضيه فرم المستندات للخميس المقبل. هنقعد نأجل في قضايا لحد ما عيالنا يشوفوا الحكم. قائد الجيشين الثاني والثالث يستمعون لأهالي بورسعيد والسويس خلال جولتهم التفقدية ويطالبان بتكثيف التعزيزات الأمنية. شيء جميل إن الجيش يتحرك كده يعني يطيب خواطر الناس. ومصادر بديوان بورسعيد الرئاسة طلبت أسماء شهداء بإذن الله ومصابي المحافظة وأنباء عن اجتماع الرئيس بأسرهم قريبا. الرئاسة الحكومة تعمل في ظروف بالغة التعقيد ونتابع كافة المبادرات المطروحة لحل الأزمة. في مصدر رئاسي من صحيفة الحياة اللندنية بيقول الرئاسة مستعدة لإقالة حكومة قنديل وتكليف هشام العقدة وتكليف فاروق العقدة آسف بتشكيل حكومة إنقاذ مقابل هدنة سياسية. طبعا لو أنا حبيت أروح لمصادر الرئاسية دي عشان أعمل مداخلة أشوف حلمة ودني النهاردة في الحلقة مع معالي الوزير أسهل عشان يقولون الكلام ده صح ولا غلط. بس لو طلبهم وائل الإبراشي ولا جود إيفنينج ولا حد ولا عمرو أديب طيران تليفونات تتفتح ويردوا أيوة يا فندم ويتكلم، إنما معانا إحنا إنسى. بحضور صباحي وموسى حمزاوي تنصيب الأنبا إبراهيم إسحاق بطريركا للكنيسة الكاثوليكية بمصر، وقنديل ينيب الشؤون القانونية وزير الشؤون القانونية لحضور مراسم تنصيب إبراهيم إسحاق بطريركا للكنيسة الكاثوليكية. وأمناء الشرطة الموضة الجديدة، أمناء الشرطة يغلقون وحدة مرور الجيزة ومدير الإدارة العامة يفشل في التفاوض معهم. وقد حاول اللواء أحمد حوالة مدير، تخيل يعني يغلقوا أكثر من 50 شرطة بمرور الجيزة وحدة المرور النهاردة ورفضوا العمل مما أدى إلى تكدس المرور من قبل المواطنين الذين حضروا لإنهاء التراخيص. أمناء الشرطة اللي قلت لكم بعضهم والله الذي لا إله غيره كان بلا ضمير، كان ضميره معفن فاسد ميت في الرشاوى اللي كان بياخدها من سواقين الميكروباص ومن الناس واللي من عامل حزامه وطلع والباشا واقف بعيد طلع، الباشا واقف بعيد طلع بسرعه والبس الحزام الباشا بدل ما تدفع له 50 يديله 10. بيعملوا دلوقتي ان هم يعني طبعا مش بنعمم للمره الثانيه يعني. 30 ابريل اولى جلسات اعاده محاكمه انس الفقي وزير الاعلام السابق في اهدار 12 مليون جنيه. الفلوس اللي اتهدرت ايام النظام السابق تخلي مصر سوا بالتركي جنب الولايات المتحدة الأمريكية. مصدر أمني شاب سيتي ستارز قال للمرشد كيف تأكل ومصر تنهار وبديع لم أكلف من الله بالرد عليك. والولد نفسه بيتكلم بيقول في عنوان آخر الرجل في عمر والدي ولم أسبه أو أهينه وقلت له مصيركم الإعدام. ده طبيعي في مصر، ده بيحصل عادي، قابل أي حد دلوقتي مش عاجبك تقوم شتمه. هو الولد ما شتموش زي ما بيقول، أنا ما عرفش الواقع لأن ما حضرتهاش. اللي حضر الواقع مين؟ كاميرات درين في ثانية، ما تعرفش منين مين اللي شاف الولد بيكلم المرشد وفي ثانية جاب الولد وخلاه عمل مداخلة مع وائل إبراشي ولا تعرفش حصل ده ازاي. كأن الكاميرا كانت عارفة أو درين كانت عارفة أن المرشد رايح يتغدى مع عسرته في سيتي ستارز وأن في واحد هيقابله هيحتك بيه وبالتالي نتحرك. المهم أن أي حد في مصر عادي بقابل ناس ساعات منفعل. يا ريت بس يا ريت في نوعين من الناس محترمين جدا لما يجي يتكلم معاك يقول لك ده وضع يرضى ربنا والحكايه وياخد ويدي معاك ونروح ونيجي ونختلف، انما في واحد يبقى قليل الادب وصفيق وانت بقى في ده ويعمل لك كده. ايه يا ابني في ايه؟ في ايه؟ يعني هو طب احنا ودينا بلد ده مين اللي وداها بخير يعني؟ شاور لي عليه ونجيبه. شاور كده قول الجماعه دول ودوا البلد في خير، هاتوهم. الإخوان يحصدون 73% من مقاعد اتحاد الطلاب بجامعة الأزهر والسلفيون في المركز الثاني. وحماس تتهم ضباطا في سلطة رام الله بتسريب وثائق مفبركة لوسائل إعلام مصرية بهدف التشويه. فيلم السولار، فيلم ده فيلم هندي شفناه كتير جدا، ضبط 50,000 لتر سولار قبل تهريبها في الجيزة. وتعود القصة، جزاهم الله خيرا والله، لحد يفتكر إنها بتريق على المجهود. الله يجعله في ميزان حسناتهم. بس تشريع يا مجلس الشورى، تشريع طالما موضوع يخص أمن الناس وحياة الناس والأسعار والأكل والقوت تشريع، مش نمسكه وأربع أيام على ذمة التحقيق. لا والله مش أنا، لا والله ده عبده هو اللي جابني، ونروح لعبده نشوفه فين، وعبده نط هرب على لبنان. مشادات بين المحامين بعد وصف جماعة الإخوان بالماسونية. مفاجآت جديدة في قضية فساد مبارك الكبرى. أوراق التحقيقات تضم اسم مالك فضائية ولاعب شهير بالأهلي في السبعينات ومقاول كبير يعترف للنيابة، اشترينا شجرة زيتون من فرنسا ب50,000 جنيه لقصور الرئيس. أبلع بس، محتاجة تتبلع. عارفين عمرو أديب لما قال جه الرئاسة واحد مش عارف الفازة من الحلة، طب اللي كان عارف الفازة من الحلة كان كده. الرقابة الإدارية طلعت حاجة قالت ده بمليار جنيه ولا مليون، انا مش ولا 100 مليون جنيه رشاوى او استيلاء على فلوس نتيجة مقاولات وهمية في إصلاحات قصور الرئاسة. والمقاول بيعترف للنيابة شجرة، الشعب بياكل من الزبالة ومش لاقين علاج، وعمالين نشحت من طوب الأرض عشان 57 3 57، وجبنا كل الناس في مصر، المسيحي والمسلم والفنان والمطرب والشيخ واللاعب والمغني، وأرجوك 57 وجيب عيل يبوس وبتاع، بنشحت بنشحت من الدنيا كلها عشان نبني مستشفى في مصر، جمهورية مصر، وكل الفلوس دي عمالين نسمع عنها 50,000 جنيه على رأي عمرو أديب يا كافر، نفسي يقولها له، 50,000 جنيه شجرة، شجر الزيتون في قصر الرئاسة والناس بتاكل منه الزبالة. أسأل الله أن ينتقم منكم ومن ذويكم يا رب. ومين لعيب الأهلي ومين ونجم سابق بالنادي الأهلي منتخب مصر في السبعينات يا عم، ما تقلبش انت راخر يا عم، وده كان بيلعب في الأهلي أصلا، اقعد ساكت. أسيوط تستقبل جثمان قنديل السجون الليبية، جثمان قتيل السجون الليبية اليوم، وقداس الجنازة بالكنيسة الإنجيلية غدا. برهامي يبدأ خطة تصفية، ده في الوطن، يا ريت يا جماعة جيبوا لنا الشيخ ياسر برهامي، خطة تصفية رجال الشاطر في الدعوة السلفية. أسوأ جريدة يعني ما تختلفش عن الجرائد الإسرائيلية هي جريدة الوطن دي، ما تختلفش خالص، كل عناوينها نار وحقد وغل وكذب، لدرجة إن معاينات النيابة قالت لما رحنا نشوف جريدة الوطن دي المعاينات اللي الخبر اللي جالي، لقوا إن التلفيات حاصلة في الباب وفي اليافطة، اللي قالك حرق جريدة الوطن عشان يصدر لنا مجدي الجلاد اللي هو كما سماه الأستاذ محمود معوض إعلامي العار بامتياز، عشان يصلون إنه بطل يا عيني وإن هو جريدته بتتحرق. أنا لو أقول لكم كلام والله العظيم، بس الواحد خايف من الإذانة عشان المنبر مش عشانهم، هم دول ما يحركوش حتى شعرة في رجلي، إنما الواحد خايف على المنبر لأن أنا عارف القضاء يعني بلطجية، يهاجمون موقف السيدة عائشة، والسائقون يهددون بالإضراب، والتحقيق مع سائقين تسببوا في تحطم 8 سيارات بالسيدة عائشة، وسائق ميكروباص يقطعون السواح ويحطمون 5 أتوبيسات بسبب السولار. يتخيل واحد معترض على السولار، عشان اوريكم البلطجة اللي في مصر، يخلي اتوبيس هيئة نقل عام ماشي مالوش ذنب بالركاب، يطلعوا ينزلوا الركاب منه بالدراع ويكسروا الاتوبيس وما انتش ماشي، ولا حياة لمن تنادي، ومحدش بيسأل ايه اللي بيحصل. وطبعا طبيعي ان غضب الناس يقولوا احنا مين اللي بيحمينا في البلد دي، مين المسؤول عنا، الناس هتقول كده. عشان كده بقول الاشكال اللي زي كده لازم تتعامل وتضرب بيد من حديد بالقانون بدون هزار. حبس 12 متهما على خلفية اشتباكات قصر النيل، ازمة السولار تثير ذعر حكومة قنديل، والتموين تخاطب المديريات بتوفيره للمخابز حرصا على عدم توقفها واضراب جزئي لسائق السيرفيس. عارف تحس ان قضية السولار دي كانها قضية تجسس فزع، وقضية ممكن لو في شوية عقول قاعدة تخطط وتصارح وتفكر في حلول وبدايل هنلاقي ان شاء الله. ومناء شرطة بورسعيد يحتجزون عميدا ورائدا لسوء المعاملة، وتهاجموا الصحفيين اللي جم يغطوا الحدث وقالوا لهم انتوا بتشوهوا صورتنا. طب حجزوا العميد والرائد لسوء المعاملة ليه؟ طب ما تشتكوهم، انما يحجزون. تخيل وصلنا لكده، عميد ورائد احجزهم، انا ما بدافعش عن عميد والرائد، انا بتكلم عن منطق الدراع والبلطجة اللي بقى في حياتنا بقى في حياتنا. شيخ ياسر تليفونه مقفول ماشي. الامارات، المراقبون الدوليون والصحافة وبعض اهل المعتقلين منعوا دخول المحكمة، مذيعة تتهم حازمون باستيقافها. بص هيبدأ شغل الاستعباط الرسمي والنصب والنصب بسبب موضوع اللي بيدعوا ان النائب العام عامله الضبطية القضائية وسموها كده، واحنا قلناها في الاستفتاء كده امبارح، انما قلنا شوف المادة كانت موجودة من امتى وتفعلت، شفت حرامي بيسرق شقة جارك امسكه، مش هتقول له مساء الخير يا محمد تسرق، طب ربنا معاك موفق ان شاء الله، الله يسترنا واياك يا حبيبي تخش شقتك. اول على طول ما حصل الحازمون، وهتعرفهم منين؟ زي ما قالوا زمان من لغتهم، ما بيعتبروا انه حازمون ليهم يعني لانجويج وديكشنري معين في الكلام، يعني حازمون باستيقافها والاعتراض على ملابسها. بالله عليكم هذا النصب اللي جاي من موقع مصراوي بتاع نجيب ساويرس، حد يصدقه؟ حد يصدق ان في شباب هيقابل واحده؟ احنا نص مصر تقريبا او ازيد، انا يعني ما عنديش احصائيه بس يمكن ازيد من كده كمان، مش محجبات، وربنا يهدي يا رب كل مسلمة أن تأتمر بأمر الله. إنما عمركم شفتوا يعني القانون ده يخليني أخلي جارتي نازلة مش محجبة ولا تعليهن طق طق بالإقلام، أنت إزاي تنزلي مش محجبة وبتاع، وأنا هاخدك أسلمك للنيابة؟ في تهمة في القانون عندنا ان المحجبة تتمسك وتروح النيابة وضبطية قضائية. يا نصابين مش اقدر اقول غير ده. سامحوني بيخرجوني عن شعوري سامحوني والله من الغيظ. ماسك لساني ما قلتش كلمة دي كلمة يا نصابين من امتى؟ من رمضان. بس مش قادر لان هم بيلعبوا في الحتة دي عارفين انها هتقرفهم. الفكرة دي هتقرفهم لان هتحجم البلطجة شوية سواء بلطجة اعلامية او سياسية او بلطجة جنائية هتحجمها شوية. فهم مش عايزين كده. فيبدأ يقول لك بقى حازمون وبكرة ولا بعد بكرة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن منكر تقطع أذن مسيحي كان بيغني ظلموه في الشارع وعيش بقى. أخيرا طبعا عشان نخرج لسعادة الوزير معايا بس حاجة أعلق عليها في دقيقتين. حال المقال ده مهم. أنا آسف سامحوني معلش في دقيقة كده واحدة. البلطجية والإعلاميون ومنظمات حقوق الأموال فازوا بالكأس. واحد اسمه علي القماش أرجوكم تسمعوا المقال ده في دقيقتين بس. الراجل بيقول أنا كنت ماشي من رمسيس للقصر العيني مع طول الانتظار والزحمة وأزمة قلت لعلها أزمة البنزين والسولار اللي بتتسبب في إحجام السائقين عن العمل. المهم قال أنزل التحرير واستكشف الموضوع بنفسي. قالوا في التحرير وجدت سائق ميكروباص بينادي وما إن صعد الركاب حتى حدد الأجر الذي يراه دون أن نعرف السبب. يعني عايزين نروح الجيزة يا فندي مثلا رحيل 3 جنيه. ليه مين ما حدش يتناقش. المهم بيقول ما مشيش غير 200 متر عشان يعبر النفق الموجود اسفل كوبري قصر النيل ليكمل طريقه على الكورنيش حتى وجد نفسه عشرات السيارات في كمين من المتظاهرين. فالراجل بيقول تاملت وجوه المتظاهرين عن قرب لم اره من قبل حيث لم يفصلني عنهم سوى الشباك او الزجاج فوجدت السواد الاعظم بل يكاد ان يكونوا جميعهم بلا استثناء لا تتجاوز اعمارهم 14 سنه ومظهرهم يعرفه جيدا الزملاء المحررين بأقسام الحوادث والذين يكتبون عن الأحداث والمتسولين وأصحاب المزاج من الكلة والسبيرتو الأحمر. ده كلام علي القماش. بيقول أخذت أتأمل عدد منهم بيخلعوا رخام الفندق القريب بهمة لا مثيل لها ويكسروه لتحويله إلى طوب وشظايا دون أن يتصدى لهم أحد بعد أن تحول الفندق الفخم إلى مكان مهجور. خسائر سميرة ميس زي ما جه خبر النهاردة 12 مليون جنيه. 12 مليون جنيه بتوع السياحة بتوع شرطة السياحة يا دولة يا رئيس يا حكومة للبلطجة اللي بتحصل قدام الفندق وخايفين نقرب منهم. وهتسمعوا تعليق الراجل المحترم بيقول ايه. بيقول بدأ هؤلاء الصبية او براعم البلطجية في فرض النفوذ على طريقة احتجاز القراصنة الصوماليين للسفن والإفراج عنها مقابل إتاوات. كل صاحب سيارة ملاكي حسب مركز السيارة يخرج ما يطلبونه من أمواله دون فصال. وللحق تركوا ركاب الميكروباص ربما دبت فص قلوبهم شفقة على أمثالنا بعد التأمل في وجوهنا. وإن كان صاحب هذا إعطاء أحدهم السائق نصائح صارمة بشكل أوامر حاسمة وهي أن يدوس أي عسكري يقابله بلا تردد. تأملت وغير الوجوه للبلطجية الصغار ومصمصت الشفاه وقلت في نفسي يا من طوال عمرك تنتقد أشد العتاة حتى الرؤساء وزارة الداخلية ودخلت معهم في عشرات القضاء ومحاكمات. هو بيقول لنفسه هل تجرؤ على مواجهة هؤلاء أو انتقادهم أو الحديث معهم مصيرك قطعة رخام أو حجر تقضي على حياتك وتتحمل وزر مخاطر ليس بالإصابة أو الموت فقط بل بسيرتك بعد الموت فتصبح واحدا من الفلول الذين يتعرضون للثوار. وإذا مت فأنت مجرد نمر أو رقم بينما إذا أصيب هذا الصبي البلطجي فهو بطل قومي وكان يصلح رئيسا لمصر. وإذا قتل فهو شهيد تستضيف الصحف والفضائيات أهله إن كان له أهل والمقربين منه من أصدقاء ومعارف وتخرج المحافظة القادم منها عن بكرة أبيها لاستقبال الشهيد. والويل كل الويل إذا لم يشارك المحافظ في هذا الوداع المهيب. ومن عندنا إن رئيس الجمهورية لازم ينعاه وإلا رئيس الجمهورية هياخد غسيل ومكوى. إزاي ما حضرش الفرح؟ إزاي ما حضرش العزاء؟ إزاي ما صلحش بن محمد واخته اللي زعلانة على حتة أرض؟ المهم وفي الآخر ويطلق اسمه على أكبر شوارع المحافظة وتعلن عشرات الحركات إن البطل كان عضوا بها ومن أبرز الناشطين السياسيين زي ما تجرب بالحسين أبو ضيف اللي كانوا بيدوله 75 جنيه من زميله الصحفي هو اللي قال مش أنا لما مات تجرب دمه ومعرفش دلوقتي بيعملوا إيه بيدوا الأهل ولا بيعملوا الله أعلم يعني ما علينا. وتطالب منظمات حقوق الأموال القصاص من كل رجال الشرطة دون استثناء حتى الوزير وإن يمنح معاش شهداء الثورة والذي أسهم فيه كمواطن فالراحل العظيم كم أنفق على شراء الكلة وأقراص الترامادول وكم حمل بين يديه الزلط والطوب والسلاح والسكاكين. ده كلام علي القماش. هل هناك شك لأحد ألا يكون هؤلاء يحصلون على مبالغ مالية من أتباع سوزان وشلتها وفقا لنظرية من تسبب في خراب البلد لا يستطيع العيش إلا وهو يرى الخراب؟ هل عند أي عقل شك ألا يكون هؤلاء هم الذين أحرقوا اتحاد الكرة وسرقوا الكؤوس وحتى الأعمال الأخرى مثل حرق جريدة الوطن والذين قاموا به وسط مخطط عبيط لاتهام الإسلام السياسي من وراء الحادث وإعلاء شأن صحيفة مشبوهة وإظهار شخص مثل مجدي الجلاد كأنه بطلا قوميا يجاهد مطلوب حمله على الأكتاف. وفي هذه الحالة يكون هؤلاء الصبية البلطجية هم الذين فازوا بالكاس وبكل الكؤوس بمشاركة أبطال الدوري من فرق أتباع سوزان ومن على شاكلة صحيفة الجلاد، وتستمر الفضائيات في الدفاع عنهم وتشويه كل من يتصدى لهم، فعلى من ينتقدهم بل والوطن كله أن يشرب من كأس آخر. لو مسكت بلطجي زي ده بيضرب فندق بالقانون، هيتقال لك شفت القانون اتعمل عشان الإخوان يمسكوا الناس والمتظاهرين السلميين. الله يقتلكم ويفضح أعراضكم ويريح منكم البلاد والعباد إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخذ فاصل وقابل معالي وزير الأوقاف الدكتور المحترم طلعت عفيفي في فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل نلتقي ومعالي وزير الأوقاف المحترم الدكتور طلعت عفيفي. السلام عليكم معالي الوزير.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك للمرة الثانية في مصر الجديدة.
أكرمكم الله وبارك الله.
معالي الوزير، القضية سخنة، وزارة الأوقاف في مرمى النيران الآن من الفضائيات سواء المرئية أو سواء الإعلام المقروء زي بعض الجرائد، وخصوصا نازل لكم النهاردة يعني ملف كامل في جريدة الوطن عند مجدي الجلاد.
أيوة.
يتهمكم بأخوانة وزارة الأوقاف، وعندي خبر بعد كشف الوطن أخوانة الأوقاف بالمستندات وكيل الوزارة يؤكد عزل قيادات خبرة، مما لا شك فيه أنه الموضوع الأخوانة من المواضيع اللي شايف أنها تتعمل من بعد رئيس مرسي في شهرين كده تولى الحكم. بينا بنتكلم عن أخوانة الجيش وأخوانة المخابرات وأخوانة الشرطة وأخوانة النادي الأهلي، كل الدنيا تأخونت في كلام أحيانا بعضه حقيقي وبعضه مرسل. أنا ما يهمني اللي يخص حضرتك وزارة الأوقاف الأمور في مسألة الأخوان، وخصوصا أن وكلاء الوزارة اللي خرجوا على الفضائيات أعلنوها حرب ضروس على حضرتك أنه في أخوانة حقيقية وربما بين قوسين لا تعلمها أنت شخصيا من خلال أنك تسلم مثلا الأمور لبعض الناس تظن فيهم ثقة وهم بيدوك تقارير مش مظبوطة أو بيقولك كلام ده مش مظبوط، حقيقة الأمر إيه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، كما تفضلت حضرتك أنه الاتهام بالأخوانة أصبح سمة يتهم بها كثيرون، وليست وزارة الأوقاف وحدها، وإنما يتهم الجيش وتتهم الشرطة ويتهم تتهم وزارة من أي الوزارات أو ما إلى ذلك. لكن دائما وأبدا الشجرة المثمرة هي التي يقذفها الناس بالطوب، وإذا كانت شجرة عارية لا يسأل الناس عنها ولا يفيئون إليها ولا يعني. فإحنا ولله الحمد منذ أن أكرمنا الله تبارك وتعالى وحملنا هذه المسؤولية، وهي كما أقول دائما هي مغرم وليست مغنما، وزي ما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فوزارة الأوقاف كأي وزارة في جمهورية مصر العربية فيها فساد، لكن إحنا عندنا المسألة أزيد شوية، يعني كما يقول البعض إنه الوزارات فيها فساد ولكن الفساد اختار له وزارة سماها وزارة الأوقاف. وهذا أمر للأسف الشديد فوجئنا به عند دخولنا إليها ووجدنا المسألة بشكل غير طبيعي.
كان شكل الفساد إزاي ساعة الوزير عشان نبدأ نخش يعني شكل الوزارة انت الفساد انت شفته كان في إيه بالتحديد؟
يعني مثلا تعيينات وهمية لا أساس لها من الصحة، يعين عمالا أو موظفين على مساجد لا المساجد موجودة
ولا العامل موجود،
وممكن العامل موجود وتقاضى البعض رشاوة وبالتالي يعني أخذوا أموالا منهم وعينوهم على مساجد غير موجودة. والنهاردة بنعاني كل يوم التاني مظاهرات أمام الوزارة من هؤلاء العمالة الذين دفعوا رشاوة وعينوا بغير وجه حقيقي وكل يوم عاملين لنا إزعاج. أي وظيفة كانت في الوزارة يتم التقدم إليها وترشيح من يرشح لها، إيفاد، بعثات، تعيينات في قيادات أو ما إلى ذلك، كانت تتم عن طريق مش عن طريق بقى الكفاءة، وإنما مجاملة، ممكن فلوس، ممكن أي شيء.
هل كان بتحصل بعثات زي ما قيل لي؟ أتأكد من حضرتك أن مثلا في شيخ رايح هولندا مثلا،
نعم،
يقولوا له هتروح هولندا هجيبك وهظبطه وكده، بس البوك ضماني اللي المفروض تاخده أنا هاخده، فيوافق؟ كان ده
في 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 ناس كانت فعلا في داخل مسألة الإيفاد في شهر رمضان ليذهب أو ما إلى ذلك، بيشترط عليه شروطا من هذا النوع، والكلام ده احنا سمعناه لما جينا. فانت النهارده ما بتلاقي كم بهذا الشكل. انا قلت من البدايه خلينا نتعامل بشفافيه ونبعد عن الـ 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 يعني الاتهامات المسبقه، لكننا دعونا نبدا بدايه صحيحه نبني هذه المؤسسه. فقلت ايه؟ قلت والله انا لن اتهم احدا ولن اقول انت خطا ولا انت صواب، لكن اي منصب بيجدد له سنويا ابتداء من مدير عام او وكيل وزارة او وكيل اول وزارة، بيأتي الى لجنة اسمها لجنة اختيار القيادات، فبنقول احنا بنطرح المنصب لكل من تتوفر فيه الصفات او تتوفر فيه الشروط، ويأتي ويتقدم مع من يتقدمون، فيتقدم الى هذه الوظيفة نفس الشخص واخرون من خارج المكان او من داخل المكان، ونأخذ الاكفأ والأنسب للمكان وفق مواصفات لا هي أخوانا ولا هي سلفانا.
ما بناخدش أخواني
لذاته لا.
طيب أنا عندي مثلا جريدة الوطن النهاردة قايلين أن حضرتك في 7 شهور
أيوة
بس قمت بتعيين نحو 200 قيادي في تنظيم الإخوان بجميع المناصب القيادية والتنفيذية بدون عمل وزارة ومديريات والإدارات الهامة والحساسة، فضلا عن المؤسسات والهيئات التابعة لهذا، لتشهد وزارة الأوقاف أكبر عملية إخوان للجهازين الإداري والتنفيذي في الدولة، وده في إشراف على 198 ألف مسجد في مصر. أدي أول اتهام.
كل هذا الكلام تضليل وتزييف. إحنا ما عندناش أصلا 200 قيادة، ما عندناش 200 قيادة، هم كل اللي موجودين اللي بيعرضوا على لجنة اختيار القيادات هي كلها حوالي 84 أو 82 وظيفة، ده كل اللي بيعرض أصلا على لجنة اختيار القيادات، وبالتالي هذا عدد مجازف فيه. وبعدين انا لما الموضوع كبر بالشكل ده والناس بدات تتكلم، انا رحت جايب الوظائف كلها، ورحت وان شاء الله هنعمل مؤتمر صحفي ونعلن كل الاسماء اللي تم تعيينها حتى الان. اعلنا عن حوالي 66 وظيفه في هذا الوقت. لا يوجد من بينهم يعني ربما عدد يصل الى 10 بالعافيه من الاخوان المسلمين، لا يزيد عن 10 من 66 وظيفة. هتلاقي فيهم سيدات، وهتلاقي فيهم معظمهم أئمة يعملون في وزارة الأوقاف، ومعظمهم ناس موظفين في داخل الديوان. انتقل. احنا عملنا ايه؟ ايه اللي احنا عملناه؟ انه لما جينا الوزارة لقينا القيادات محروقة خالص، اللي هي الصف الثاني والثالث مفيش، الصغير هو صغير والكبير زي ما هو قاعد فوق ملوش دعوة، زي الجد والحفيد، مفيش وسط. فقلنا ندي فرصة للناس الصغيرة دي انها تكبر. فبدأنا لما طرحنا المناصب لأصحاب الكفاءة بدأ يجي لنا ناس كتيرة جدا من داخل الوزارة نفسها ومن أبناء الوزارة، ونلتقي بهم ونعمل معهم لقاء واثنين وثلاثة، ونسأل عنهم هنا وهنا، ونعرف أكفأ الناس وأقدرهم على تحمل المسؤولية. فبدأنا نكتشف أن عندنا في وزارة الأوقاف ما شاء الله كفاءات محترمة جدا، ولا علاقة لها بالإخوان لا من قريب ولا من بعيد. يعني الغريب أنا شخصيا أنا لا أتبع الإخوان كتنظيم، وهذه ليست سبة يعني عشان ما فيش حد يفتكر أن الإخوان المسلمين
الانتسام إليهم. وصلونا لكده يعني كل ما تيجي تتكلم تقول على فكرة أنا عايز أقول حاجة بس اسمعوا والله العظيم والله ومش عارف، وتحلف أيمانات على إيه إخوان يعني.
طب ده أنت حضرتك قبل الثورة، قبل الثورة كان إخوان المسلمين كانوا بيدخلوا الانتخابات في نقابة الأطباء ونقابة المهندسين والكلام ده بيحصلوا على 95% من الأصوات، وهم الكلام ده قبل الثورة، وكان أحيانا يمنعون وهم أكفاء وقادرون على تحمل المسؤولية، فتيجي الثورة كمان يعني كانوا يمنعون من قبله، والآن يرادوا أن يمنعوا أيضا
من بعد،
رغم أن دول ناس مصريين وناس لهم حقوق، والأمانة تقتضي. ربنا علمنا مع أعدائنا قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى. ده أخي لو عدوي وهو صاحب كفاءة أمانتي وديني تقتضي أن أنا أشهد بأنه صاحب كفاءة وهو أولى بهذا المكان.
اخترت الهجرة رجل خريج ماهر وكافر،
عبد الله بن أريقط كان يقول طب يعني ليه النبي استعان بكافر بمشرك مثلا لخبرته على سبيل المثال. وكذلك صنع له نجار رومي صنع له منبرا ولم يرى في ذلك بأسا.
طيب ده اللي خلينا مع حضرتك سعادة الوزير عند النقطة دي. انت حاجة تتكلم عن الكفاءات. الاعتراض عند البعض ان هم بيتصوروا انه يعني اللي يقدم اخواني بصرف النظر وكفء مش كفء، مهم الثقات جوه بعض، بدليل ان هم كاتبين اول قنبلة بالنسبة لهم
أيوة.
ان الشيخ سلام عبد القوي هو مندوب مكتب الارشاد
ده كده
جوه الوزارة، وانك انت حضرتك عينته بقى اصبح هو الوزير الحقيقي.
هو الشيخ سلام انت حضرتك عارف الشيخ سلام عضو مكتب الارشاد ده
لا ده عارف. لا ده هم بيقلسوا يعني بيقولوا انه مندوب مكتب الارشاد جوه الوزاره
لا
هو اللي بيبقى همزه الوصل بين المكتب.
ولا ليه دعوه لا بمكتب الارشاد ولا مكتب الارشاد ليه دعوه بينا. انا لم يتصل بي احد منذ ان توليت الوزاره، لا من الاخوان ولا من غيرهم، ولا لي علاقه بحد.
وبتحلف على هذا سعاده الوزير؟
اقسم بالله العظيم ان ما في حد بيتصل بي ولا حد بيسال فيا ولا حد بيقول انت تعمل ايه ولا عملت ايه ولا خد فلان ولا خد علان. احنا فريق عمل بنعمل مع بعضينا، احنا بنسهر ليالي كتيره وبنسافر في بعض السفريات في اسكندريه مثلا نقعد مع بعض عشان نفكر لصالح هذه الوزاره. لا مجردين تماما، احنا ملناش دعوه. انا لن ابقى ولن يبقى غيري، ولكن بنضع سياسه لاصلاح هذه الوزاره يمضي عليها من ياتي بعدنا. في نقطه كمان حضرتك قالتها جريده الوطن النهارده، بتقول لك وكيل الوزاره علي عبد المهدي. علي عبد المهدي مش وكيل وزاره ولا حاجه، ده على عبد المهدي مدير إدارة. مدير إدارة مثلا في المانيال أو في ما إلى ذلك. عشان واحد مثلا عادي، والله أعلم، أنا هذا الرجل أنا أظن أنه رجل لا يكذب، فعشان يقال على لسانه كلام زي كده ينبغي أن يستوثق منه. فتقول لي وكيل وزارة.
الشيخ محمد الصغير كانت مشكلته إيه برضه يعني؟
ولا حاجة.
الشيخ محمد الصغير أنا أحلف بالله ليس من الإخوان، بل بيعترض على سياسات الإخوان، فإيه المشكلة أن حضرتك لما عينت برضه كاتبين
أيوة.
جاء ندب الصغير ليكون مقايضة سابقة مع رجل الدكتور لحضرتك عبد الفضيل القوسي الوزير السابق، مع رجل الدكتور عبد الفضيل القوسي وهو الوزير السابق، وهو الشيخ جابر طايع يوسف سلطان
أيوة.
مدير عام الإدارة
أيوة.
الذي نجح الدكتور عفيفي بإصدار قرار وزاري لنقله مديرا لإدارة أوقاف وسط القاهرة من أجل توسيع الطريق أمام الدكتور.
طب أنا هقول لحضرتك حاجة، اسأل أجيب لك تليفون الشيخ جابر طايع، قول له أنت فين دلوقتي؟ ده وكيل وزارة في مديرية أسوان، يعني ترقى حضرتك من مدير إدارة لوكيل وزارة. الشيخ جابر طايع في عهدنا أخذ حقا ولله الحمد وصار الآن وكيل وزارة في أسوان. طب ما جابوش دي ليه؟
كاتبين برضو حاجة وأنا أتصور الشيخ محمد صغير لما كلمني بتليفون النهاردة يرفع قضية عليهم، بيقول إن حضرتك بنزلت بتديله راتب 3000 جنيه شهري رغم إنه انتهى انتدابه بعد ما بقى عضو مجلس شورى.
هذا كذب وزور وبهتان وافتراء، وانا ادعو الشيخ محمد صغير ان يرفع عليهم قضيه بهذا الزور.
يا شيخ محمد ارفع قضيه الله يرضى عنك على مجدي الجلاد،
ده حاجه غريبه جدا.
هذا
حاجه غريبه جدا،
بيتهمك انك انت بتاخد 3000 جنيه بين قوسين، يعني حرام بتاخدهم وانت ما بتشتغلش في وزاره الاوقاف.
غريبه.
طيب وتتولى عمليه الاخوان مع الدكتور جمال عبد الستار، ده حدود علمي طبعا، هو اخوان.
هو اخوان ولكن الرجل كفاءه
في الوزاره بعد الشيخ سلام عبد القوي.
لا هو رجل كفاءه وراجل اهل علم، وهو زميل قبل ذلك في كليه الدعوه الاسلاميه، ورجل متحرك ورجل فعال ومؤدي.
يعني هو راجل من انا قصدي من قلب المطبخ. يعني حضرتك ما تجيبش واحد
مثلا
من الجامعه الامريكيه
استاذ في كليه الدعوه،
استاذ في كليه الدعوه
ومنتدب، يعني مش موظف، لا مؤاخذه محترمه، في فرق ما بين ان انا اجيب واحد اوظفه، واحد انتدبه ليساعدني. النهارده اي واحد بيعين في وظيفه بيجيب فريق عمل يحس بالاطمئنان اليهم ويكلفه ويتحمل.
ليه الفكره دي مرفوضه يا سعاده الوزير؟ ليه مطلوب مني انا لو انا وزير؟ يعني النهارده على رأي اللي بيتكلم، ودي حقيقه موجوده في كل المجالات، حتى بيتكلم على مدرب بيجي للاهلي او الزمالك بيشترط عليهم انا عايز المساعد بتاعي كذا وحارس مدرب حراس المرمى كذا ومدرب الاحمال كذا علشان الفريق ده اديلكوا بيه نتائج، ان ما جبتش نتائج حاسبوني. ايه الفكره في انه النهارده ان حضرتك شايف انك انت بتستريح ليا او لغيري تقول هاتولي الراجل ده انا اثق واطمئن فيه، هو راجل كفاءه او راجل استاذ دعوه زي ما حضرتك بتقول؟
لا شيء في هذا اطلاقا. وغير كده مش هو الوحيد، ده احنا حوالي 5 فريق عمل. حضرتك الشيخ عبده مقلد ده راجل من رجالات الجامعه الشرعيه لا علاقه له باخوان. دكتور ماجد عبد السلام من كليه الدعوه وهو مستشار في التدريب ويؤدي اداء رائعا ويذكر عمله فيشكر حقيقي، وهو لا علاقه له بالاخوان. الشيخ محمد عبد الرازق كان وكيل وزاره في اسكندريه وهو يعمل معنا في فريق عملنا وهو ليس من الاخوان. الشيخ سلام عبد القوي اللي هو المتحدث الرسمي باسم وزير الاوقاف وهو ليس من الاخوان. اشمعنى يعني تيجي تسال اي واحد قول له انت النهارده عدد لي بالضبط، انت بتقول 200 قيادة، عدد لي الاسماء. يقول لك جمال عبد الستار، صلاح سلطان، مش عارف مين، ويبدا بقى ايه يخبط في اي حاجه. يقول لك مجدي عبد السلام اخوان، عبد المقلد اخوان، مش عارف مين اخوان.
طب هي إيه برضو حدود علمي، عايز اعرف يا دكتور
فضل.
دي نقطه الشعب عايز يعرفها، يعني منين الجريده بتصنف فلان انه اخوان؟ يعني هل في علاقه بامن الدوله بيقولوا لهم مثلا الفلان الفلاني ده؟ عشان ابقى عارف والله.
السؤال ده انا اطرحه عليهم، هل انا كاتب على جبهتي كده ان انا سلفي وان انا اخوان وان انا كذا؟ يعني افلا شققت عن قلبي؟
لا انا قصدي ان الاخوان دول معروفين ككوادر ومعاهم انتماء لشعبات،
معروفين
يعني. انا قصدي سهل جدا لما تقول ان انا مش اخوان، سهل ان انا اكشف في قيادات الاخوان عند الجماعه نفسها في شعباتهم وفي تنظيمهم المعروف.
وهم لا يعني. وهم لا يرون ذلك، لا يرون ذلك عبا، ويصرحوا احنا من تنظيم الاخوان ما فيش مشكله. انا يهمني في النهايه انت كفاءتك، قدرتك، يعني سياستك في العمل، تعاونك معنا. الحقيقه وزاره الاوقاف يعني ملفاتها كتير جدا كتير جدا، ولولا فريق العمل اللي موجود ده انا ما كنتش اعرف اعمل حاجه. مثلا في الهيئه، هيئه الاوقاف، دكتور بتاع كليه الزراعه، في دكتور في 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 وزاره الزراعه، لا علاقه له باخوان. ودلوقتي دكتور اسامه كامل يقول لك اخوان، حاجه غريبه قوي، حاجات غريبه جدا انا بسمعها. واي حاجه تهمه وصمه انك انت النهارده تيجي تشتغل في وزاره الاوقاف يبقى انت بقيت اخوان. فشيء غريب، شيء غريب يعني. انا بستغرب على ادعاء الكذب وتصديق هذا الكذب. وربنا قال في القران وتجعلون رزقكم انكم تكذبون.
طيب
اقرا تكذبون.
يعني ال 200 اخواني او ال 200 قيادي اخواني بيقول عليهم، هل بعتوا للاصوات كاتب النهارده مجدي الجلاد بعد كشف المستندات؟ وانا عارف مجدي محترف كذب، مجدي الجلاد محترف كذب على مسؤوليتي يعني. السؤال اللي بساله، هل ال 200 قيادي ان كان صادقا الاسماء موجوده ومعروفه يعني بعتت لك حضرتك؟
مفيش حد لا بعت حاجه ولا حد يقدر يثبت الكلام ده اصلا. انا بقول لحضرتك انا من، وان شاء الله هنعمل مؤتمر صحفي كما قلت لحضرتك يوم الاحد، وهنعلن الاسماء، هم كلهم 66 واحد. اقول لك بملء الفم ليس فيهم اكتر من حوالي 10 هم دول الاخوان المسلمين. ماليش دعوه بقى منتدب او مثلا الامين العام للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه،
طب
ده مش وظيفه.
صلاح سلطان، الدكتور صلاح سلطان الحقيقه شافوا انه يعني شيء غريب ان هو يتجاهل ناس كتير في الازهر وفي الاوقاف.
طب حضرتك
وفجاه يبقى هو رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه،
هو الامين العام للمجلس،
او الامين الاعلى.
كان قبل كده، كان قبل كده دكتور كان في كل الحقوق، وقبل منه دكتور شحات الجندي كان كان في 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 كليه كل الحقوق برضه في جامعه تانية، وغيرهم وغيرهم كانوا بييجوا بكفاءتهم من كليات اخرى، ليس بالضروره ان يكونوا من الازهر خصوصا.
نعم.
يعني انا بقول اخر اثنين، اخر اثنين مسكوا المجلس قبل الدكتور صلاح سلطان ما كانوش لا علاقة لهم بالأزهر،
لا بالأزهر ولا بالأوقاف،
ولا بالأزهر ولا بالأوقاف. أنا شخصيا ماليش علاقة بالأوقاف أصلا، أنا ما دخلت وزارة الأوقاف قبل ذلك مرة مرتين في حياتي، لكن إذا كلفت بعمل أقوم به وأؤدي رسالتي في أي موقع كنت. فالادعاء بقى أنت جايب ده عشان كذا وجايب ده عشان كذا، يا سيدي اسألني عن الثمرة. أنا كاتب حضرتك إنجازات وزارة الأوقاف خلال 7 شهور ما حصل مثلها ولله الحمد يمكن في سنوات عديدة. النهاردة احنا بنعمل عمل كبير جدا لأبنائنا وإخواننا وللأئمة اللي هم يعتبروا في القلب منا جميعا، وإحنا بنحرص على هؤلاء الأئمة إنهم يحصلوا على حقوقهم. ما تلاقي إمام كفء يلقى به في زاوية ولا لا يسأل عنه ولا يهتم به لأنه ما عندوش قدرة أن يدفع، ها أنت النهاردة تديله فرصة إن يا راجل قيادي، تديله فرصة ان هو يبتعث، تديله فرصة ان هو يخرج في رمضان، تديله فرصة إيه؟ بناء على ايه؟ بناء على قدرتي وكفاءتي. احنا عندنا ما شاء الله كوادر كثيرة حاصلة على الدكتوراه، وكانت الناس دي مهضومة الحقوق تماما في وزارة الاوقاف.
يعني انه كان امن الدولة هو المسؤول بشكل
طبعا
او باخر
طبعا
عن انه يكون راضي عن فلان او مش راضي عن فلان.
ده فضلا عن انه في يعني ملكي اكتر من ملك كان بيتعامل معاه كمان بهضم الحقوق نتيجة اعتبارات أخرى مش أمن الدولة فقط لا غير يعني. فأقصد أقول إحنا في وزارة الأوقاف بنعتني بهؤلاء الأئمة اعتناء ونقدم لهم ولله تعالى خدمات من شأنها أن تجعلهم في مساجدهم وفي أماكن أدائهم لعملهم مكرمين ومعززين، وكل واحد يجي يشوف حقه وينال يعني قدره ووزنه بلا أي مجاملة. لا عشان أنت مثلا يقول لك أصنت وأنت داخل تمتحن لو قلعت الجزمة هينجحوك لأنك أنت كده بقيت إيه إخوان، ولو ما قلعتش الجزمة يبقى أنت مش إخوان هتسقط. ده كلام اللي كان بيقوله البعض يعني في مسابقة 3000 بنختارهم من 57,000 متقدمين للإمامة.
خلصت المسابقة دي ولا لسه؟
هتخلص إن شاء الله بكرة بإذن الله، آخر يوم
بكرة، آخر يوم،
آخر يوم بكرة.
ويتم التعيين امتى بقى؟
ان شاء الله فورا، بس ناخد الاجراءات في شؤون عاملين وقرارات وزاريه وما الى ذلك ونعينهم مباشره.
خضعت لامتحانات
امتحانات دقيقه جدا، يعني بقول لحضرتك انا يعني عشان امنع اي شبهه او اي حاجه اقول لك فلان ده بيجاملني ولا فلان ده بيتقل عليا ولا فلان ده كذا، رحت واضع نماذج اسئله على القران الكريم، اربع اسئله، ربع الاول وربع الثاني وربع الثالث وربع الرابع نموذج، وكررت نماذج على هذا النحو 10 وحطها في مظروف، ويجي الطالب قدام الأستاذ يسحب أي ورقة من هذه الأوراق اللي تيجي، وهي كلها أسئلة قريبة من بعضها لا هي متشابهات تقيلة ولا هي مثلا مواضع خفيفة إنما حاجة
اللي الممتحن يسحب النموذج ده ويخش يجاوب.
لا هو وهو قاعد في اللجنة،
أنا قصدي هو قاعد يعني
هو قاعد في اللجنة ما عرفش يجاوب، اتفضل مع السلامة. كانت اللجنة بيبقى فيها 40 طالب، كتير جدا لم ينجح احد ولا طالب عرف يجاوب، وبالتالي احنا نطمئن تماما الى انه ال 3000 اللي جايين ان شاء الله سيكونون ثوره ونهضه لهذا البلد، لانهم مختارين ولله الحمد اختيارا دقيقا جدا. والقران الكريم كان مفتاح، بعد ما بيخلص امتحان القران بنبدا نسال في الحديث وفي اللغه العربيه وفي الفقه والسيره النبويه ونطمئن ايضا الى وسطيه فكره والى سلامه تصوراتي ومعتقدي عشان ما يجيش واحد شاذ ولا واحد محسوب على اي تيار
فرقة
في
أو
منحرف او بتاع. كنا حريصين على هذا، وانا حقيقة اتقدم بالشكر لاخونا ماجد عبد السلام اللي بيقول لك اخوان مش اخوان، شال المسابقه من الالف الى الياء، من الالف الى، وكان يعني بطل حقيقي في هذا المجال. ربنا يبارك له ويجعله.
عندي ملف انا عارف جزء منه،
اتفضل.
انا عارف جزء منه بعلاقاتي الخاصه،
اتفضل.
انما اكيد لازم اطرحه لحضرتك لانه طري على جريده الوطن، وهو ملف الشيخ سالم عبد الجليل.
نعم.
الشيخ سالم عبد الجليل فجأة تم نقله، وبعدين هو تقريبا في حدود علمي ان هو
اخذ اجازة،
اخذ اجازة واشتغل في جامعة مصر.
نعم.
عن طريق الشيخ خالد الجندي، وموجود في جامعة مصر وبيخطب هناك وله خطبة ثابتة. فهم كاتبين كده الحقيقة، كاتبين بيقولوا
ايوه
انه وتتوالى عملية الاخوانة
ايوه
مع الدكتور جمال عبد الستار بعد سلام عبد القوي.
ايوه.
ثم اصدر الدكتور عفيفي قرار وزاري 14 اكتوبر لانتدابه جمال عبد الستار من كليه الدعوه التي تعمل بها، ليكون وكيلا لوزاره شؤون الدعوه ليصبح بذلك رئيس الاداره المركزيه لشؤون الدعوه بديوان عام الوزاره، في اكبر مقايضه مقابل اقصاء الدكتور سالم عبد الجليل وكيل الوزاره السابق لشؤون الدعوه اللي صدر قرار وزاري. وانا عارف ان الكلام ده كذب، انا ما اعرفش ايه القرار، يعني ايه قرار وزاري؟ صدر قرار وزاري انك انت انتدبت استاذ بجامعه 6 اكتوبر وده مخالف للقانون. يعني انت لحقت اصدرت قرار اصدره على جامعه 6 اكتوبر؟
طبعا ده كذب. يعني رقم واحد، الشيخ سالم راجل نحترمه وراجل اهل علم، وهو في نفس الوقت احد ابنائنا في كليه الدعوه اللي زينا كنا ندرس لهم في وقت من الاوقات. مصلحه العمل تقتضي في بعض الاحيان ان تتخذ قرارات تريد من ورائها استقرار العمل. كان في مشاكل بعض شيء مع الشيخ سالم كشخصيه بتتعامل اداريا مع ناس كثيره، فكان في بعض الايه بعض الامور الحساسه.
أنا مش هتكلم يا جماعه، انا والله اصدق هذا الرجل، انا عارف قضيه الشيخ سالم بشكل اوسع شويه. اتفضل.
بعض الامور الحساسه داخل الوزاره فاقتضى الامر انك انت تنقله من ديوان الوزاره الى مديريه منه. وانت
هل هو كان انتقام من
انت من
وجهه نظر بعض؟ انت كحد
مفيش انتقام
منه مثلا، او في حاجه بينك وبينه؟
مفيش انتقام.
او جات لك تعليمات
انت تنقله من وكيل وزاره
لوكيل وزاره؟ كان رجل الوزير الاول في الوزاره السابقه والمتحدث الرسمي لوزاره الاوقاف، وكان الوزير اي حاجه عايز يصدرها للناس كان بيصدر الشيخ سالم عبد الجليل.
يا سيدي بقول لحضرتك حاجه، هو انتقل من وكيل وزاره الى وكيل وزاره، ما نقصش درجته، لكن بتنقله من مكان الى مكان اخر، وليست مقايضه كما يقال، وليس كذا وليس كذا. الشيخ سالم ما عجبوش النقل، فقدم طلبا لاجل ان ينتدب
لجامعة 6 اكتوبر.
لجامعة 6 اكتوبر،
مش جامعة 6 اكتوبر، انا اسف يا جماعه،
جامعه مصر.
يا جماعه كذابين، حتى ما كاتبين بجامعه 6 اكتوبر،
الشيخ سالم عبد
الجليل جامعه مصر اللي هي مصر للعلوم والتكنولوجيا.
تعال بقى ضد هذا الكلام، يقول لك انتداب. هو مش انتداب، احنا قلنا انتداب معناه ايه؟ معناه ان انا بدفع له مرتب وهو مقيد على وزارة الأوقاف الأجازة، احنا رفضنا الامتداد وقلنا عايز ياخد أجازة ياخد أجازة بدون مرتب، وتمت الموافقة على هذا، يبقى له امتداد وله مخالف للقانون ولا أي حاجة، خلاف الواقع تماما.
يعني كاتبين وجاء قرار النقل للعمل بجامعة 6. أنا بأكد لكم الكاذب بتاع مجدي الجلاد، أقسم بالله هو كاتبين هذا الكلام، لأن ده قال لك مستندات، يعني معناه المستندات دي لازم كل الكلام فيها بقى دقيق. وجاء قرار نقل الدكتور عبد الجليل العمل بجامعة 6 أكتوبر الخاصة، هذا كذب. الدكتور سالم عبد الجليل
جامعة مصر
لما قدم الأجازة، أنا عارف إن الشيخ خالد الجندي وهو له أيادي، اتفقنا واختلفنا معاه له أيادي علي أنا شخصيا في حاجات، إنما ولكن ساعد الشيخ سالم عبد الجليل إنه كلم الأستاذ خالد الطوخي رئيس الجامعة، والأستاذ خالد الطوخي راجل محب لله ورسوله وبيحب الدعوة والمسجد بينفق عليه من وسع، وكان بيجي فيه الدكتور أحمد عمر هاشم خطبة كل شهر، الشيخ سالم عبد الجليل راح فيه الدكتور سعد الهلالي وكان حصل مشادات في 3-4 خطب وبقاش يروح، فما هو مش موجود في جامعة 6 أكتوبر عشان أوريكم كذب جريدة الوطن وإعلام العار، هو موجود في جامعة مصر اللي هي مصر
أجازة مرتب وليس
انتدابا. فبيقول حضرتك أنك عملت كده عشان توسع الوظيفة للقيادي الإخواني عبد الستار، ثم بعد اكتشاف الفضيحة الكبرى.
أيوة أيوة
الفيلم اللي جاي
فضيحة
تم إلغاء الانتداب الباطل قانونا إلى الجامعة الخاصة.
أيوة.
ليجري نقل عبد الجليل الموصوب بأنه راجل حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق مديرا لمديرية أوقاف الغربية. يعني حصل بالعكس، ده هو إنك أنت وديته الجامعة انتداب، فلما اكتشفت الفضيحة خد بعض الوزراء اللي تلحقوا الفضيحة وصلت عايزين نرجعه للغربية ثاني.
يعني هو قلب الموضوع.
نعم.
هو عندما نقل إلى الغربية قدم على إجازة أسبوع في التالي في الثالث، ثم طلب النقل إلى كأجازة بدون أجر، يعني أجازة بدون مرتب، ووافقنا عليها وهذا يوافق القانون. واللي شايفنا، وأنا بقوله بصراحة، اللي شايفنا مخالفين القانون يجي حاسبنا يرفع علينا قضية
القضاء
مثلا،
عنده القضاء،
ما يقعدش يكذب ويزور على الناس ويقول كلام غير صحيح. نعم.
طيب احنا اتفقنا واختلفنا مع الشيخ سالم عبد الجليل، لكن ما تعرفش الحمقى دي ليه. يعني هما كان زمان نفس الناس دي كانت تقول لك ايه، الشيخ سالم عبد الجليل يتكلم بلسان وزارة الاوقاف والحكومة، هو اللي كان وعمل كتاب النقاب مش فريضة وزعه في الاوقاف وفرحوا بيه. يعني لما يكون بيخدم هدف عندهم بقى الرجل اللي ما حصلش، هو رجل محترم له عليه زي ليه وعليه زي اي حد له عليه، لكن مش عايزين نوصل الموضوع ان الدكتور شايف ان الشيخ سالم جليل لابد من اقصائه
عشان افضل مكان لفلان.
طيب. تضمن القرار ندب الدكتور عبدو علي مقلد الاستاذ بكليه اصول الدين احد قيادات الاخوان رئيسا للقطاع المدني بوزاره الاوقاف بالمخالفه ايضا للقانون.
ليس احد قيادات الاخوان المسلمين، هذا شيء. والشيء الثاني ان ندب جائز قانونا، ومن حق أي إنسان أن ينتدب رجلا من مكان آخر للمكان الذي يأتي إليه ولا يخالف هذا القانون. وإحنا لما استأذننا في جامعة الأزهر أن ينتدب قالوا لا، حولوها إلى إعارة، فبالتالي صدر القرار بأنه يبقى إعارة.
نعم.
كأنه نقل كلي لفترة مؤقتة وهيرجع مكانه تاني زيه بالضبط. احنا سادة في جامعة الأزهر.
يعني حضرتك لم تستعمل سلطتك كما تقول جريدة الوطن، لم تستعمل سلطتك في وقف تنفيذ احكام القانون والامتناع عمدا.
أيوة.
عن تنفيذها.
هي ايه دي بقى؟ يعني انا امتنعت عن ايه؟
ان هم عمالين يقولوا ان انت شلت ده وحطيت ده وديت ده وجبت ده وكل ده مخالف للقانون. انت قلت بكل صراحه اللي شايفني مخالف للقانون
يتفضل
يروح يقدم بلاغ للنائب العام ويرفع قضيه.
هذا هو.
طيب احنا بس عشان نقفل القصه دي. طيب كده بيتهيألي ومن اللافت للنظر حجم القرارات الوزارية الصادرة بتعيين العديد من المستشارين في وزارة الأوقاف من الأساتذة والأساتذة المساعدين.
أيوة.
في العديد من الجامعات. أيوة. القاهرة والمحافظات في غير أوقات العمل الرسمية بالإضافة. أيوة. إلى أعمالهم الأصلية في الجامعة. أيوة. واللافت أيضا أن هذه القرارات دائما ما تحدد المقابل المادي لا يقل عن 3000 جنيه.
هقول لحضرتك حاجة.
هقول جملة أخيرة. ففي القرار الوزاري رقم 207 سنة 2012 بخصوص انتداب أحد الأساتذة محسوب على الإخوان بطبيعة الحال.
مين هو؟
ما هقول لسه هقول. نص القرار تكليف الدكتور ماجد عبد السلام ابراهيم بكلية الدعوة الإسلامية للعمل مستشارا بوزارة الأوقاف في غير أوقات العمل الرسمية بالإضافة إلى العمل الأصلي لمدة سنة، ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 جنيه تصرف من حساب فائض الريع.
ماشي. طيب.
اتفضل.
أولا لم يصبح هناك في الوقت الحالي، ليس هناك مستشارون إلا حوالي 3 دلوقتي. هم دول مستشارين، لأن الدكتور عبد مقلد أعير إلى وزارة الأوقاف وأصبح الآن موجودا كإعارة وليس انتدابا.
نعم.
وليس قصدي مستشارا. الدكتور جمال عبد الستار نفس الموضوع. ماجد عبد السلام هو المستشار. و3000 جنيه دي اللي هي بيقول لك يعني مضخمين الموضوع في غير أوقات العمل. الراجل بيروح الجامعة يومين في الأسبوع ويكاد يكون بايت في وزارة الأوقاف ليل ونهار
الأربع أيام التانيين
يوم جمعة كمان كل يوم شغالين. بقول لحضرتك أنا وأنا بتكلم على المسابقة قلت لك أنا أشكر من خلال الميكروفون أخونا الدكتور ماجد لأنه تحمل المسؤولية في هذا الملف، يطلع من الصبح الساعة الصبح 8 موجود في مسجد الفتح للدورة التدريبية وبعدين يستمر في المسابقة لحد المغرب يوميا، ولسه قدامنا ان شاء الله عليك بخير بكره اللي عايز يروح يشوف ماجد عبد السلام هناك اللي مستكتر عليهم 3000 جنيه.
سامحني اقول كلمه لسه هقولها، يعني ماجد الجلاد والعصابه دي مش مستكترين ان هم ياخدوا ملايين ومليانه من دم الشعب عشان يضللوهم، وبيدور على واحد بيشتغل من 8 صباحا ل 8 مساء كل يوم في مسابقه وبياخد 3000 جنيه، يعني بواقع 100 جنيه في اليوم، 100 جنيه في اليوم على شغله. طيب اخر حاجه يا فندم عشان نخش بقى على اسئلتنا الخاصه بالاوقاف والوزاره، انتداب الدكتور محمد عبد الحميد مهدي الاستاذ بكليه الطب بنين القاهره احد قيادات الاخوان البارزين بقسم طلاب برضه مع منح مكافاه 3000 جنيه من الموارد الذاتيه للمستشفى بالاضافه الى عشرات الاخوان في الجامعات تم انتدابهم للعمل في وزاره الاوقاف
عشرات الاخوان. شوف سيبك من الكلام النثري ده، عشرات
تحت مسميات مختلفه ونظير اموال طائله فين هي؟ في الوقت الذي يتجاوز فيه راتب الامام 500 جنيه شهريا.
يقول لي الكلام ده فين عشرات الاخوان من الجامعات ويتقاضون رواتب مش عارف
مين؟ محمد عبد مهدي مين يا فندم؟
الدكتور محمد مهدي ده استاذ امراض قلب في جامعه الازهر.
كويس.
المستشفى بتاعت برضه نفس المعنى في موضوع ماجد ده.
نعم.
الدكتور محمد مهدي لما جينا مستشفى الدعاء سمعت باذني هذه وانا في احدى رحلاتي او احدى زياراتي للمراكز، كنت في محافظه الشرقيه في الزقازيق واحد الائمه قام وقال مفروض ترفعوا اسم مستشفى الدعاء من على هذه المستشفى، هي لا تستاهل ان تسمى مستشفى الدعاء. وكثيرا ما كنا نسمع مستشفى الدعاء مليئه بالصراصير، مستشفى الدعاء ليست فيها خدمات، مستشفى الدعاء خاليه من اي خدمات ولو ابسط الاشياء. فان تلاقي مستشفى بتقع بهذا الاسلوب ماذا تصنع؟ تسيبها تقع؟
لا طبعا.
انت نادنا الدكتور محمد مهدي لكفاءته وعلمه ومقدرته ومعرفتنا به فجاء، والآن المستشفى ولله الحمد من أفضل المستشفيات. ومعلومة، كانت مستشفى الدعاء في كل عام بتاخد معونة من وزارة الأوقاف 20 مليون جنيه، لأول مرة السنة دي ما خدتش ولا مليم، يعني وفرنا على الدولة 20 مليون جنيه.
الله أكبر.
فلما يجي واحد كفء محمد مهدي اللي بيقولك خارج أوقات العمل، محمد مهدي يكاد يكون بايت في المستشفى ليل ونهار. وحركنا من خلال هذا الدكتور الفاضل المحترم حركنا المعمار اللي كان بدأ يتساقط في المستشفى، حركنا مستشفى السرطان، مستشفى الأورام المجاورة للمستشفى وكانت في طريقها إلى أنها تغلق، كملنا المشوار والحمد لله تفتتح قريبا. بدأنا نهتم من خلال برضو محمد مهدي، بدأنا نهتم بالمراكز الطبية الموجودة على مستوى الجمهورية بفضل الله تبارك وتعالى. بدأنا في معهد تمريض ملحق بمستشفى الدعاء، بدأنا نحيي هذا الموات وبدأت الحركة في المستشفى، والآن ننتظر أن تكون مصدرا من مصادر الربح فضلا عن كفاءتها ونظافتها في وجود هؤلاء الكفاءات.
طيب آخر واحد عندي شهاب الدين محمد علي مدرس كلية أصول الدين والدعوة للعمل مستشار برضو بمكتب وزير برضو لمدة سنة برضو 3000 جنيه. طيب. مين شهاب الدين محمد علي يا فندم؟
ما أنت عارف شهاب الدين أبو زهو.
دكتور شهاب ابو زهو. عشان عارف حافظ شهاب ابو زهو دي.
شهاب ابو زهو ده اخوان رخر؟
والله العظيم شهاب الدين ابو زهو ليس اخوانيا ورجل في منتهى الاحترام والتوقير والاجلال ومالوش علاقه بالاخوان ولو كان
وغير كده السبة. يعني الراجل جه طيب. الراجل جه بيقوم بعمل جليل في المجلس الاعلى الاسلاميه بالتعاون مع الدكتور صلاح سلطان، ويقوم بالاشراف على لجان المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه وتفعيلها وتنشيطها، وبيجي هو عنده مثلا حلقات في قناه الرحمه، يجي يوم الاثنين ويبيت ويشتغل طول الليل ويجي يوم الثلاث ويبقى. انا مش عارف الناس دي بتتكلم على اي اساس.
انا عندي فاصل بس هسالك سؤال.
اتفضل.
هو واحد طبعا واحد بعت لك بيقول لك سير على بركه الله لا تنظر الى هواء الرويبضه الخوان لدين الله، واحد ثاني بيقول لسياده الوزير المحترم يا فندم هي قصه مش مساله تعيين اخوان، ولكن هل ليس هناك كفاءات الا في الاخوان المسلمين؟ الفكره في اتجاه الميزان على الجميع. ارجوك ابلغ سياده الوزير ان المشايخ في المسابقه الاخيره كانوا يسالون اسئله تعجيزيه لا تمت الى التقييم بشيء مثل في اي عام كانت غدو كذا وكذا وهذا لا يقيم الداعيه.
ده سؤال من الاسئله، يعني لا 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 تعتبر انه هو ده السؤال الوحيد، هو ده السؤال الوحيد، انما سالك في القران ولا ما سالكش؟ سألك في الحديث ولا ما سألكش؟
لا أنا
سألك في كذا.
بين حضرتك يعني؟
نعم.
والله ليس دفاع عن الوزارة أو حاجة. نعم. بتكلم في حدود ما عرفناه من أهل العلم يعني. عيب عيب لما يكون إمام بيعتلي منابر وتقوله غزو بدر إمتى أقول لك ما عرفش. عيب يعني. يعني ده مش مسألة تعجيز. أنا هاخد فاصل وارجع أكمل حوار الماتع مع معالي وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي. فاصل ونواصل بإذن الله. خليكم معنا.
برنامج برعاية فورد براذرز. اتصل الآن 19-804.
ابو زيد 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 ابو زيد
الان تحدى المباراه الحاسمه. ربنا انصر يا كوتش.
تعيسها من ايه يا بيب؟ ما كملت قلبك امال
يا كوتش. ضربه في الفوانيس، ضربه تحت الشيخ من شرخ في البربرين. اعمل ايه انا يا اهلي؟
كل الكلام ده عند ابو زيد.
ابو زيد اسمي يفرق كتير. تعالى قطع غيار السياره.
ابو زيد لقطع غيار السياره.
ابو زيد ابو زيد
عجل للشنطة يا كوتش.
راعي تقسيط السيارات في مصر. مهما كان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل
يا عم هو كلام ده فين؟
فورد براذرز. اتصل الآن 19-804 فقط وحصريا من فورد براذرز. والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فورد براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر. هذه المسابقة برعاية سلسلة كتب قطر الندى. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مسابقة السيرة النبوية. تعرف معنا على سيرة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال الاشتراك في مسابقة السيرة النبوية، وكن أحد الفائزين بعمرة كل أسبوع إن شاء الله. للمشاركة في المسابقة أرسل رسالة قصيرة SMS مرة واحدة برقم الإجابة الصحيحة على الرقم 95530 كالتالي: اكتب سين ثم اترك مسافة ثم اكتب رقم الإجابة. إذا كانت إجابتك صحيحة سيصلك على جوالك إن شاء الله رسالة قصيرة بالسؤال الثاني للمسابقة. أجب عن السؤال الثاني بنفس الطريقة السابقة، وبهذا ستدخل مباشرة في نظام السحب بالقرعة ليتم الاختيار والفوز بالعمرة إن شاء الله. وسؤالنا لهذا اليوم هو: ما آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 1- غزوة تبوك. 2- خيبر. 3- مؤتة. بادر فورا بالاشتراك فقد تكون أحد الفائزين بجائزة العمرة، وتسعد بزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق إن شاء الله. جوائز هذه المسابقة مقدمة من سلسلة كتب قطر الندى للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال. قطر الندى، مستقبل الكتاب الخارجي.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحقيقة أنا مستمتع جدا أن جزء الفقرة الأولى كان لازم هذه الجرائد الصفراء من إعلام مسيلمة الكذاب كان لازم سعادة الوزير يوضح الأمور بشكل أو بآخر. هنخش على جزء بقى مهم بالنسبة لنا وهو إنجازات وزارة الأوقاف في عهد معالي الوزير الدكتور طلعت عفيفي. ليس لمسألة تلميع ولا احنا لا، بس بنتكلم حق. احنا كل اللي بنقوله ايه، حد انتج في مكان افرض انه مسيحي، انا برا وزارة الاوقاف يعني، واحد مسيحي كان شاطر وكوف عملنا شغل في اي وزارة وانتج، هنحطه على رسمة من فوق لانه بيخدم مصر. شعده يبقى ده مسيحي مسحمته الدولة وقطنته الدولة وكسكلته الدولة وارفكسكته الدولة، ونقعد طلع الكلام الفارغ ده. المهم حطلي كفاءة بس مش ثقات. معالي الوزير يعني من ساعة ما حضرتك توليت أعدت أمور في مسألة التعيين ومسألة صناديق النزور ومسألة إنجازات خاصة بمشاريع مستشفيات أو ما شابه ذلك، يعني برضو عايزين نعرف بعض الإنجازات الخاصة عشان نستعرف إيه اللي تعمل من حضرتك والفريق المعاون والمحبين لله ورسوله والمصر في هذا المكان خلال فترة توليتها.
يعني أنا هقول كده يعني
سريعاً.
زي ما سموها رؤوس أقلام أو
نعم.
عناوين رئيسية
نعم.
كان هناك إلى وقت قريب تعيين العمالة الوهمية والضحك على الناس، يأخذون منهم بعشرات الألوف، ممكن 10,000 و15,000 و20,000 عشان يعينوا عامل في مسجد ويجيب له أوراق مضروبة وما إلى ذلك. فنحن لنغلق هذا الباب أصدرنا قرارا بمنع تعيين أي عمالة على أي مسجد إلا من خلال ديوان الوزارة، وسحبنا هذا الحق من كل الإدارات الفرعية، فأصبح الآن لا يعني موضوع العمالة الوهمية ده الآن اتقفل بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا ضبطت الوزارة صناديق النذور، التصوير وحضور مندوب مكتب الوزير وما إلى ذلك، والحصيلة بفضل الله تعالى زادت 100%.
هي صناديق النذور دي بس عشان تعرف تروح فين،
صناديق النذور لها مصارف منها ايضا على الدعوه وعلى المساجد وعلى شغل الدعوه، يعني مش
نعم. مش انا قصدي مش داخله في فقراء، مش داخله في حاجه،
لا 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 لا، في ابواب اخرى لكن معظمها بيدور في اطار المساجد،
خدمه الوزاره نفسها.
نعم.
يعني
نعم. من ضبطت في حقه اي مخالفات قانونيه لا ندعه، وانما نحول الامور الى
القضاء.
التحقيقات والقضاء لياخذ مجراه
نعم.
في هذا الايه في هذا المجال. وفتحنا الباب للكفاءات، أصحاب الكفاءات وأصحاب مش هنقول أصحاب الثقة، إن خير من استجارة القوي الأمين.
نعم.
فنحن بدأنا نفتح المجال لكفاءات، والحمد لله أستطيع أن أقول إن أصبح لدينا الآن قائمة بأسماء ناس كفاءات صف تاني وتالت ورابع من خلال ما فتحناه من أبواب للتقدم لكافة الوظائف.
نعم.
ده بالنسبة لمحاربة الفساد. محاربة
نعم.
الفساد كان موجود مثلا تم وضع قواعد ومعايير لاختيار الأئمة ومن يفادون في رمضان ومن يبتعثون إلى الخارج ومن يخرجون مع قوافل الحجيج ليكونوا مرافقين للحجاج.
نعم.
وكل هذا تقام مسابقات دقيقة جدا، ومسابقات تفتيش، ومسابقات لتعيين إدارات على مستوى الجمهورية. كل هذا يتم التقابل معهم والاختبار والسؤال بدقة وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونختار من بين هؤلاء أفضل عناصر وأكفاءها. أنا فتحنا قريبا مثلا مسابقة للتفتيش تقدم لها حوالي 3200، خدنا منه حوالي 560 واحد.
دول يعني إيه التفتيش يا فندم؟
اللي هم بيرأسوا الأئمة
في المسجد
بيفتشوا
عليهم يعني.
بيفتشوا
نعم.
عليهم. ده مثلا 500 وحاجة من 3200. اخترنا الأئمة إن شاء الله تخلص المسابقة بكرة 3000، وهم هيزيدوا عن 3000 الناجحين.
طيب انا عندي سؤال بس عشان دي مهمه جدا. واحد مثلا بيقول لي اغلب ائمه المساجد، هو كاتب ائمه غلط كمان يعني، اغلب ائمه المساجد مش حافظين، اتعينوا ازاي؟ ده اسمه ياسر مغاوري من الشرقيه.
طيب هو يجاوب على كده.
ائمه مش بألفين يعني.
يعني هو الائمه كانوا زمان بيعينهم امن الدوله، وكانت المجاملات وكانت الرشاوه وكانت مسائل اللي يعلم بها ربنا، واحنا بنعاني من هؤلاء الائمه الان وبنعمل على رفع مستواهم الان. عملنا دورتين تخصصيتين اخترنا لها كتبا نافعة، اخترنا لها أساتذة أكفاء، وأقبل الأولاد الأئمة بفضل الله على هذه الدورات بحب واهتمام لأنهم وجدوا فيها فائدة. وجاري الآن الإعداد لدورة ثالثة تخصصية، كانت المسألة كانت واقفة. المراكز التدريب على مستوى الجمهورية 7 مراكز فتحناها كلها واشتغلنا فيها، وأعدنا تأسيسها من جديد بما يليق مع مكانة الإمام الهيبات في المكان، بعضهم بيبات بيجي المحافظات أخرى. أعدنا تأسيس هذه الأماكن، وجاري الآن الاتفاق في الميزانية الجديدة على أن احنا نرفع هذه المراكز من 7 إلى حوالي 12 مركز.
نعم.
أيضا في مجال النهوض بالأئمة ورفع مستواهم قلنا موضوع التدريب بفضل الله تبارك وتعالى، وموضوع الزي الأزهري. انت يمكن حضرتك بتلاحظ ان الجماعه الازهريين مظلومين في موضوع الزي والشكل
والمنظر. بياخدوا بدل الزي، انا كان واحد بيقول لي ارقام 12 جنيه و10 جنيه
وحاجه صعبه
يعني جدا. قال لي كده الكلام ده
حرام على حتى شكل الزي. قمنا بزياره لمصنع الزي الازهري، والان بنقوم بادوات التطوير بحيث ندي لشكل
رونق
رونقا ومظهرا يليق به كامام.
نعم.
على سبيل المثال ايضا من زمان كان في نشرات مشهوره قوي ايام شيخ الغزالي والشيخ السابق رحمه الله.
نعم.
اسمها الدين والحياه.
اي
جبنا النشرات دي دلوقتي وبدانا نعيد طباعتها من جديد، نختار منها ما نحتاج اليه، وكذلك اخترنا خطبا للمتميزين من علماء الازهر وقمنا بجمعها، والان نقوم بطباعتها واعدادها لاعطائها لهؤلاء الائمه. فاحنا بنهتم بالامام شكلا، بنهتم بالامام موضوعا وماديا، نحن نحاول والله معهم بالقلب بكل الوسائل، لكن بتصطدم احيانا باجراءات وزاره الماليه والتصريحات وما الى ذلك. لكن ابشر ان شاء الله قريبا سيسمع الائمه خيرا في هذا في 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 هذا المجال.
يا سياده الوزير، وسط سيناء المشايخ لا يؤدون الدروس ولا يحضرون الا بعض الجمع، ويعطون المفتش اموال من اجل الغياب، وله اسم مش هقوله على الهواء طبعا عشان اذا كان اتهام باطل.
ماشي ماشي.
وبعدين بيقول يا استاذ خالد، انا في اوقات القاهره كل ما يقوله الوزير حق، مساله انه الناس ما بتحضرش الدروس. انا برضو حدود علمي ان جات لي شكوى ان في امام بيسيب مسجده وبيروح مساجد تانية وبيروح فضائيات وبيتحرك، يعني الكلام ده باعتباره بيتم ازاي عند حضرتك؟
احنا انا من وجهة نظري الاصلاح يبدا من الراس. اصلح مدير الاداره، وكيل المديريه، اصلح مسؤول الدعوه، اصلح المفتش، ينصلح حال الامام. واختار الامام ايضا اختيارا جيدا.
نعم.
مش لانه دفع تقوم تختاره ولانه جات له توصيه من فلان او فلان تعينه.
هل مساله التفتيش اللي حكيت عليها ال 500 بتوع التفتيش مثلا، يا شيخ خالد بالله عليك اوصلها للوزير، ائمه مسجد الكبير والعاشر من رمضان في مدينه السلوم لا يقومون بعملهم وياخذون مرتباتهم ابو جود المالكي، فمساله ان حضرتك مثلا تقرر من الان ان يبقى في المفتشين دول يعملوا زيارات مفاجاه يشوفوا مواظب على دروسه او حاجه، هل ده في الحسبان في خطه؟
طبعا هو احنا الائمه اللي احنا بنختارهم بالمعايير اللي بنقول عليها دي، انا واثق انه هيمثلني في المكان.
نعم.
لان انا اخترته بناء على معايير.
اللي بيتكلموا دول بيتكلموا عن اللي هم كانوا معينين من قبل ما جاءت الوزاره،
اللي قبلينا هنعيد تقييم هؤلاء مره اخرى.
نعم.
ونعيد تقييم خطباء المكافاه مره اخرى ايضا، ونعيد تقييم الائمه، وبمعنى ان انا اقدم من يستحق التقديم واؤخر من يستحق التاخير على قدر ما استطيع.
نعم.
لكن الزمن جزء من العلاج. ايضا الموقع الالكتروني الآن ولله الحمد يعني أصبح مميزا بالنسبة لوزارة الأوقاف، ولدينا الآن صفحة على فيسبوك بتستقبل تعليقات وشكاوى الناس بفضل الله تبارك وتعالى.
لو أنت معك مستشار إعلامي شاطر
ما شاء الله. شيخ سلامة ربنا يبارك له. يعني بشهادة طيب. الجميع هو من أفضل الناس يعني طيب. في هذا
عندي
المجال.
عندي مثلا مدير عام أوقاف مطروح تم تعيينه قريبا وهو إخواني وهو ليس كفاءة، ده واحد بعد كده
حضرتك يعني
قال إنه إخواني ومش كفاءة، هو مش معتبر إخواني.
أولا أقول لحضرتك حاجة، التعيينات اللي هو بيقول عليها دي ده انتداب لحين الاعلان عن الوظيفه. لحين الاعلان عن الوظيفه.
أيوة.
بمعنى ان ده مش تعيين، هو بيسميه تعيين لا
كوي.
انما زكي من البعض، قد تكون هذه التزكيه مش سليمه.
نعم.
قد تكون، لكن ساعه ما يتم التعيين هيجي وهيجي غيره، وهنقابل الجميع ونرى حقيقه ما يقوله هذا الاخ الكريم، وقريبا سيعلن ان شاء الله عن مدير ادارات على مستوى الجمهوريه، ويكون منهم مطروح ان شاء الله قريبا جدا.
طيب السلام عليكم يا شيخ خالد، والسيد الوزير البطل، وكل وزير يجي عنده ضمير وناجح يقولون اخواني، ده هنداوي من الاردن. طيب عندي برضو يا سعاده الوزير، انا حاصل على ماجستير قانون عام، ده كلمني النهارده تقريبا.
نعم.
حتى كان بعت لي
نعم. رساله،
واثناء الخدمه وحاولت ماجستير قانون عام وحاولت اضم المؤهل بتاعي واتبهدلت ومفيش امل، والمصيبه انه في اسماء ناس زمايلي تم تسوية حالاتهم بمؤهلاتهم، ولما سألت أحد الموظفين قال لي بصراحة مفيش حل إلا لما ترشي، وأنا شايف إن ده حرام ومش عايز أرشي، أعمل إيه يا سعادة الوزير؟ يا ريت يوصلك صوتي.
يجيب شكوى مكتوبة نقدر إن إحنا نبحث هذا الموضوع. التسويات فيها مشكلة كبيرة.
ألا وهي؟
موضوع التسويات إن كم رهيب جدا ممن عينوا في الوزارة كعمال شوف واخد حضرتك كعمال
أي.
او كاداريين بيحصلوا على مؤهلات او هم حاصلون عليها اصلا وبعد ما يمتلك الوظيفة يجي يقول سوي لي فبتيجي تلاقي امامك كم رهيب من الـ من الـ الطلبات للتسوية فماشيين فيها تباعا يعني احنا كل يوم بنسوي حالات كل يوم بنسوي حالات لكن المسألة قد تطول لانه العدد فوق طاقة الموظفين العاديين انما حقه ياخده طالما انه له حق لا نستطيع ان نغفله اطلاقا.
طيب يبقى عبد العزيز المصري عبد العزيز عيسى هو تليفونه موجود هنكلمه بعد الحلقة ويروح لسعادة الوزير او لمكتب
يكتب لنا طلب يكتب بهذا المعنى والشكوى. ومين اللي قال له الكلام ده والكلام ونفعل
طيب. في في حاجة تانية محمد محمود انا معرفش رسالة سؤال ولا عتاب بيقول لي يعني يا شيخ خالد اخوان دول مش مصريين يا عم انا قلت غير كده
على العين وعلى الرأس
اخواني شفتيني انا هاجمت دلوقتي اخوان قلت ما تعينوش احنا بنستفسر يا جماعة فارجو ان يكون ده سؤال مش عتاب انا بستفسر من سعادة الوزير احنا مع كل كفاءة موجودة تخدم مصر في موقعها ليبرالي اخواني سلفي مسيحي ايا كان المهم يخدم مصر في موقعه ده اللي يهمنا
نعم.
في القصة
نعم.
طب سعادة الوزير برضو حاجة خاصة بالمساجد لان ده صداع بيجي لي كتير
طيب.
عشان برضو نوضح هذا الامر يعني واحد مثلا من اسنا محافظة الاقصر من اهالي منطقة الحميدات شرق بيقول ان احنا عملنا مسجد مطابق لمواصفات الوزارة هو قال كده مطابق لمواصفات الوزارة سنة 2009 ولما تم فصل مركز اسنا عن محافظة اينا وضمها تبع لمحافظة الاقصر تقدمنا بطلب مديرية القاف الاقصر بتاريخ 10/6/2010 وتم رفع الوزارة بتاريخ 8/2/2011 برقم 204 رجع الطلب من الوزارة بتاريخ 21/2/2011 كي يتم تخصيص هذا المسجد او اثبات ملكية وحصلنا على قرار التخصيص برقم كذا بتاريخ كذا وقامت مديرية الاقصر بوضع هذا القرار بالادراج ولم ترسله للوزارة حتى هذه اللحظة لذلك نلتمس من فضلكم بضم المسجد بالعمالة للوزارة على النظام اللي كان معمول به وقت بناؤه
أيوة المشكلة في الكلمتين الأخرى دول
آه.
نرجو ضم المسجد بالإيه
بالعمالة
احنا رفضنا الكلام ده بقى
آه.
يعني هو لا يريد ضم المسجد حبا في ضم المسجد إنما بيبنوا مساجد عشان يضموا عليها العمالة
آه.
احنا الآن حتى نغلق باب الفساد اللي عايز يضم مسجد لا يطالب بإيه بضم عمالة عليه وسنعلن عن مسابقة لتعيين عمالة ويتقدمون إليه شأنهم كشأن غيرهم
نعم.
لكن إحنا بالنسبة لضم المساجد كان زمان فيها مشاكل كتير فالآن فتحنا باب الضم مرة أخرى
طب هل المساحات يعني في مساحات
نعم إحنا بنقول فتحنا باب الضم
كويس
على الشرط اللي بقول عليه ده ضم المساجد بدون عمالة
آه.
ونبدأ حتى نمشي بنظام إنه 500 متر فأكثر
يبقى من أول 500 متر فأكثر ده على طول بينضم
مظلمش المساجد الكبيرة لحساب الزوايا الصغيرة
آه.
إنما نبدأ الأول بضم المساجد الكبرى 500 فأكثر ننتهي من ضمها نجيب 400 ننتهي من ضمها نجيب 300 ننتهي من ضمها نجيب 200 وهكذا
نعم.
مطابقة المواصفات وإحنا اللي نعين العمالة وفق مواصفاتنا نحن حتى لا حتى نغلق الباب على موضوع الرشاوة والمجاملات في التعيين
إحنا معنا مداخلات بس لله يعني خلينا في الموضوع مش عايز أخش خلاف الإخوان والسلفيون والحواريد دي خش في موضوع يخص اللي إحنا بنتكلم فيه عماد من وفية السلام عليكم يا عمدة عماد
ايوه السلام عليكم يا استاذ خالد
ازيك يا عمده
ازيك يا عم الشيخ
الله يرضى عنك يا عمده اتفضل
انا حضرتك مستنيك على البوابه بقالي ياما وانت دخلت حضرتك في العربيه وما شفتكش
طب امرني يا عمده عايز ايه
حضرتك عايز نكلم بس سياده الوزير
اتفضل يا عمده
حضرتك يا بيع عندنا مسجد من 2005
ايوه
حضرتك مساحته 764 متر و75 سم
ماشي
المسجد ده حضرتك مشطب لوكس
جميل
ايوه حضرتك احنا من ايام امن الدوله واحنا المسجد ده متبهدل وامن الدوله كان عايز يضمه لنا واحنا ما رضناش عشان شغلنا خباطين في المسجد
يشغلك ايه
يشغلنا خباطين في المسجد
اه جواسيس يعني
احنا ما رضناش الراجل ربنا يكرمه اللي هو بنى المسجد بنيه من حلال وراجل ما حبش يمشي في الحرام خالص يا استاذ خالد
كويس
فحضرتك دلوقتي احنا رحنا الوزاره الهندسه بتاعه شبين احنا تبع المنوفيه
ايوه نعم
الهندسه بتاعه شبين استلمت المسجد والمسجد مطابق للمواصفات وكامل 100%
طيب.
ورانا حاضر دلوقتي في الوزاره
حاضر احنا قلنا ما 500 فاكثر سنبادر
بيقول لك 764.75 سم يعني الراجل دقيق
500 فاكثر ان شاء الله
نضمها نعم.
كلها ان شاء الله
طيب محمود من القاهره سلام عليكم يا حوده محمود
السلام عليكم
عليكم السلام يا محمود ازيك
السلام عليكم
عليكم السلام يا محمود ورحمه الله وبركاته
شكرا استاذ خالد على المداخله
الله يرضى عنك اتفضل يا محمود
اتفضل جزاك الله خير يا سيدنا ربنا يكرمك
الله يرضى عنك اتفضل
شكرا وزير الاوقاف يعني ربنا يكرمك على ربنا يبارك والله العظيم على الكلام اللي بيقوله وكل الحاجات اللي قالها في وزاره الاوقاف، وبنقول له يعني امشي في الخطى الثابته ان شاء الله، سواء جبت اخواني او غير اخواني، المهم ان وزاره الاوقاف تعمل الرساله بتاعتها، ونتمنى رسالتها تظهر على ارض الواقع بعد كده قدامنا. ويا ريت بقى كمان ننظر كمان الى خارج مصر والناس اللي لسه
ان شاء الله شغالين في هذا الجانب.
ربنا يكرمك يا حوده. السلام عليكم شيخ خالد. انا اسمي الحسين عبد رب الرسول محمد، من اوائل خريجي 2011 بكليه الدراسات الاسلاميه بقنا.
جميل.
ولم يأتيني خطاب التعيين من وزارة الأوقاف، علما بأنني قد جاءني خطاب من التنظيم والإدارة، تقدمت بأوراقي للمديرية التابعة لها الأقصر، وأنا كنت في الخدمة العسكرية وأنهيتها، علما بأن زملائي قد استلموا الخطاب من اليوم التالي لإنهاء خدمتي العسكرية. أرجو بالله عليك إبلاغ سيادة الوزير، بارك الله فيك ونفع بك.
يجي إذا كان من أوائل الخريجين والجهاز المركزي اللي بيعينه وبيوجهه، مش الوزارة. الجهاز المركزي هو اللي بيحصر أسماء أوائل الخريجين ويبعث بها إلى الوزارات المتخصصة، يبعثوه مره وزاره التربيه والتعليم، يبعثوه مثلا وزاره الاوقاف، يبعثوه اي شيء. هات لنا جواب من الجهاز المركزي بتعيينك ونحن على راسنا من فوق.
نعم.
والا كان البديل التالي انك انت كنت تدخل المسابقه بتاعتنا احنا وتتقدم للامتحان، لان احنا كده كده لازم نمتحنه، حتى لو طلع الاول على الكليه لازم نمتحنه ايضا، وهذا شرط. حتى نعم. وان كان طالع من الاوائل لابد نعم. ان نطمئن الى حفظ القران الكريم واستيعاب الثقافة الإسلامية بألوانها. يعني
يا شيخ خالد، مصر محتاجة ناس يحبوها بجد، وأتمنى تفعيل حديث الرسول: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إني أحبك في الله، عايز تليفونك، أنا من ببا. حاضر يا شيخ خالد. وصلوا صوتنا لوزير الداخلية. المخدرات بتتباع في الشارع عيني عينك والدعارة أيضا، في من أهالي قرية البريجات كم حمادة بحيرة، أهالي ميت القائد العياط، ورحبونا بفضلاتكم سعادة الوزير ويتمنون منكم زيارتها.
أنا نعم.
بعد معاناة على مدار 4 سنوات في بناء مسجد المصطفى عليه السلام في قرية قرقشندة طوق قليوبية بلد الإمام الليث بن سعد، لم نتمكن في ضمه للألقاب بحجة أن البلد غير مستقرة، نرجو من الوزير ضمه. ساعات الوزير اتكلم في مسألة ضم المساجد
متر فصاعدا
ومن غير عمالة.
ومن غير عمالة. نعم.
طيب شيخ خالد، مسجد عباد الرحمن بأبو سلطان مطاي المنيا ليس به إمام ولا مؤذن ولا عامل نظافة ولا يأتي إلا قليل، والأذان لا يرفع بالمسجد أوقات كثيرة. مسجد عباد الرحمن بأبو سلطان.
نجمع كل الشكاوى دي وإن شاء الله
نتكلم. يا جماعة الرسائل دي تدوها للشيخ سلام عبد القوي عشان يبقى سعادة الوزير شايف اللي عنده.
إن شاء الله.
معك مين؟ طيب، مسجد التوفيق بمطار النزهة إسكندرية، عمالة على ورق بلا واعظ، بلا مش بلا يا جماعة، حاولوا يا ريت والله، وبلا مؤذن وبلا عمالة، والمسجد في أسوأ حالة. برضو هندي المعالي الوزير. معالي الوزير، رأيت ما موقف الوزارة في وقف عائلة الجندي ومتى نحصل عليه حسن يوسف الجندي؟ مسألة الوقف دي إن أنا عندي رسالة هقولها بسرعة. وقف أحمد بن علي بن إبراهيم السكري الشهير بأبي غالية والمعروف وزارة الأوقاف ولجنة القسمة بملف وقف أحمد إبراهيم السكري رقم 20 والمشمول بنظارة الأوقاف أو نظارة الأوقاف حتى القانون رقم 180 لسنة 52، وما تلاه من تعديلات حتى قرر السيد وزير العدل في 30/9/52، يتضرع الفرع الوارث وهو صالح حسين شكري وإلى آخره من عدم استلامهم لحصصهم المفرزة في الوقف أو الريع، ومعهم ما يثبت من أوراق الوقف معين بحجة من محكمة القسمة العسكرية في غرة ربيع الأول سنة 1124 هجرية ومسجلة تحت رقم كذا، وأخرى مؤرخة ومسجلة تحت رقم كذا.
أهلا وسهلا، يقدموا هذه الأوراق والمستندات ونبحث مدى صدقها. كثير يعني معلش ما أنا ما كلمش على خصوصية،
نتكلم في العموم
على خصوصية هذه الرسالة. أحيانا يأتيك كلام وأوراق وتبحث في أصلها فلا تجد لها ايه، لا تجد لها حقيقة. لابد ان نحول المسألة الى المتخصصين عندنا ويفونا في كلام بهذا المعنى ولا مفيش، واذا كان فيه فلماذا التأخر في حقوقهم؟ ممكن تكون مسائل معروضة على المحكمة لسه لم يفصل فيها بعض، ويقول لك ده وقف مثلا، احيانا يقول لك ده وقف اهلي بينما هو وقف خيري ليس له حق فيه. فالمسألة تحتاج الى بحث.
الرفاعي من الجيزة، السلام عليكم رفاعي. رفاعي
خالد، السلام عليكم.
ايوه رفاعي، ازيك؟
عامل ايه؟ الله يحفظ حضرتك. السلام عليكم معالي الوزير.
وعليكم السلام ورحمه الله. محمد بكم.
حضرتك، انا رفاعي كنت موظف في الاوقاف.
نعم.
المهم بعد ما بقيت يعني اشتغلت وضيف عبط طلبوني في امن الدوله، ده كان من سنين يعني من 2006. المهم يعني قعدوا يمشوا معاي لغايه ما مشوني اصلا من المسجد بحجه ان طبعا ملتحي، وكان طبعا كلموني على اللحيه، فانا اصريت قلت لهم ده واجب وكده، وابعدونا عن المسجد. فحضرتك جيت حبيت ارجع بعد الثوره. فالمهم رحت الاوقاف المديريه قالوا المشكله دي تحلها ليك فضلت يعني فضلت الدكتور الوزير هو اللي يعني بيده دي انه يرجعك ممكن يعني يأشر عليك ترجع على طول به يعني بفضل الله.
الله اذا
أو
كان
او ترفع قضيه
يا شيخ. شيخ اذا كان قد صدر لك قرار تعيين فحقك قائم. تعال اتفضل قول انا متعين وادي الورق اللي يثبت هذا ونجتهد ان شاء الله في
ربنا يرضى عنك
مره اخرى ان شاء الله.
طيب معالي الوزير بارك الله فيكم، انا خطيب مكافئ بالوزاره من اكثر من 10 سنوات لكني فوجئت باستبعادي وبرفض التقرير الشهري، وحينما سالت عن السبب اخبروني انه تم استبعاد خطباء المتوسط من قبل الوزاره.
لا هذا كلام غير صحيح.
هذا كلام
غير صحيح. احنا لم ناخذ قرارا بابعاد اي حد من خطباء المكافئه الى يومنا هذا، واحنا هنعيد اللي انا بقوله، هنعيد تقييم خطباء المكافئه حتى ولو كانوا حاصلين على مؤهلات عليا، نشوف يقدر يؤدي الرساله. لا في ناس يعني حضرتك ارقام مخيفه، معلش خطباء المكافئه يصرف لهم في وزاره الاوقاف ميزانيه 72 مليون جنيه.
كم؟
72 مليون جنيه.
ها.
وفي ناس كتير جدا لا تؤدي ولا تذهب الى المساجد ولا تعرف حاجه وفلوسها بتوصل لها فانت ده انت يعني
انا خطيب مكافئ بقالي 12 سنه
وما بصش على خالص. ما انت تلاقي ليك مكافئات بياخدوها
ما خدتهاش والله يا عمري
ياخدوها هم.
طيب اعمل عامل بمسجد النور الاسلام بكفر الزياد ب 12 جنيه في الشهر من 6 سنوات.
انا مش عارف دي ايه دي. يبقى مش معين، لان تعيين الحكومه معروف له سقف اعلى وسقف ادنى، انما بالشكل ده ما اعرفش مين اللي بيديله 12 جنيه دي.
12 جنيه من 6 سنين في الشهر. الله عامل بمسجد النور، لو ده كلام حقيقي وانت معين يا ريت تروح الوزاره
يجي اهلا
لمعالي الوزير شعبان من الغربيه. السلام عليكم يا شعبان. شعبان
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام يا شعبان، ازيك؟
ازاي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك.
اتفضل يا حبيبي.
يعني هو مش هطول مع حضرتك، لان انا ليه اعتذر ان انا اتصلت بحضرتك كذا مره وبعت لحضرتك رسائل ان انا بحبك في الله وبستحلفك بالله ان تكلمني، ولكن حضرتك ما
والله يا فندم انا الرسائل دي كتير بديها للاعداد وهم اللي بينسقوا فكره المكالمات.
لا كان على تليفون حضرتك الخاص عموما. تعرف عموما يعني
اتفضل.
معالي الوزير الاول شرفنا بسيادتكم
بارك الله
وكم شرفنا كثيرا يعني احنا هنشوف الخير على ايدك باذن الله.
ربنا يتقبل يا رب.
ربنا يرضى عنك. ولكن معالي الوزير حضرتك
اتفضل.
اول حاجه بنطلبها للائمه عموما، انا عن نفسي انا يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره.
نعم.
ويعني فلوس والكلام ده والكادر يعني احنا انا 20 سنه امام وخطيب بفضل الله، واسال الله ان يجعل عملي في ميزان حسناتي، وده اللي بطلب بطلبه من ربنا
ان شاء الله. طيب
فمعالي الوزير عايزين كرامه للامام.
نعم.
بمعنى ان حضرتك في الفتره الاخيره لا يعني احنا كنا كان في امن دوله وكان في مش عارف ايه، ولكن كان كرامه بمعنى ان كان لو واحد كلم الامام في المسجد بتاعه لهوى ولا لغير هوى بقى ولا اي كان بيروح بحته ورقه لما ورطه يروح يقول له فلان ده عمل لي فتنه في المسجد او عمل لي كذا. دلوقتي حضرتك احنا بقينا ملطشه بالمعنى اللي اسف في الكلمه للي يتوى اللي ما يتواش.
ايوه وضح وضح معنى يعني ايه ملطشه يعني؟
ملطشه يعني ايه حضرتك؟ كل واحد عايز الامام ده لما اخذه بقى دلوقتي عايز يبقى خدام له في كل حاجه. يعني يجي يعمل فتنه في المسجد على اي حاجه، الامام ملتزم بفضل الله.
طيب.
وشغال ويعمل، ولكن في ناس بتيجي تاخد اي قاعد فاضي عايز يعمل اي مشكله.
طيب انا كده وصلت فكرتك يا شعبان، فكره ان احنا ساعات المنابر دلوقتي في معظمها مش عايز اقول في معظمها قوي يعني، بس بقى في قطاع موجود ان مجرد ما الامام يقول كلمه مش عاجباه هو حاسس ان ما بيلمح لحاجه معينه يقوم يهيص في الجامع وممكن يشتم الامام ويقلب الدنيا، وده حصل لبعض اصدقائي على المنابر وحصل للشيخ صفوت حجازي في مسجد عماد راغب من كام يوم او جمعتين ثلاثه كده، حد قال لي مع انه ما كانش بيتكلم في السياسه خالص الا ان واحد برضه قام عمل قلب الدنيا. يعني الامور دي تمشي ازاي يعني؟
والله احنا بنقول ده التوجيه اللي بي 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 يعني بندفع بيه دائما ان احنا ننصح نصيحه عامه، ندفع الناس الى الايجابيه والى الانتاج والى العمل، ولكن لا ندخل المسجد كمنبر في اتون السياسه تاييدا او معارضه. وانا اظن بحكمه الداعيه وحنكته يمكن ان يوصل الرساله التي يريد دون ان يصطدم بالجمهور.
نعم.
هذا مطلوب، ده مطلوب ان انا لا اؤيد ولا اعارض حتى لا ادخل المسجد في صراع سياسي، واحد يأيدني واحد يعارضني وما الى ذلك. انما لو في مظلمه تتعلق بشيء اخر خلاف موضوع ادخال المنبر في السياسه في مظلمة معينة حد بيضايقه في المسجد أو ما إلى ذلك. إحنا النهاردة من ضمن الإيجابيات أو من ضمن يعني الإنجازات إن إحنا عملنا لائحة جديدة لمجالس إدارات المساجد وسميناها مجلس إعمار المسجد، وأعدنا تشكيل مجالس الإدارات بشكل يتناسب مع مصلحة المسجد وليس مصلحة الأفراد. نعم. على سبيل المثال، وأصبح الآن مجلس الإدارة بينتخب، وأصبح الآن بيبقى مدة معينة، وإذا كانت بينه وبين الإمام مشكلة لا علاقة له بالإمام إطلاقا.
نعم.
ولا تدخل في شغله، وإنما لو في مظلمة من الإمام يجي يتوجه للوزارة وهي التي تتعامل معه، هي التي تتعامل معه وهي التي تنصحه، فهو ابنها.
نعم.
في النهاية.
نعم.
فمن ثم تحديد كنه المشكلة التي يشكو منها الأخ الكريم ويقول بأن احنا نحتاج إلى كرامة الإمام، قل لي بالضبط إيه اللي بيحصل وجزاك الله خيرا. أنا أخوانا من هذا المكان أنا بقول أرحب بأي نقد بأي توجيه بعدل وبرضا، رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي. أنا مش فوق النقد ولا فوق، بالعكس النصيحة مطلوبة، الدين النصيحة لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأهلا وسهلا أي واحد شايف فينا قصور يجي مشكورا بأدب واحترام ويجي يقدم لنا النصيحة، أقول والله ياريت تعملوا في الحكاية دي كذا وياريت تعملوا في الحكاية دي كذا، وأرحب بأي توجيه في سبيل نهضة الوزارة للأئمة وللعاملين كافة.
تسوية المؤهلات يا فضيلة الشيخ في دقيقة كده.
ما تسوية المؤهلات احنا قلنا انه البس الملفات كتير والأعداد غفيرة جدا لكن بنشتغل فيها يعني.
طيب. واحد مؤمن الفيوم بيقول بسم الله عندي مشاكل مع ضابط الداخلية أغيثونا قبل ما نصبح بلطجية. طب ابقى اتصل يا مؤمن قول لنا يا شيخ خالد انا عندي 32 سنة وظروف الحياة معايا صعبة ولسه ما اتجوزتش، واتمنى منك ان تساعدني علشان عايز اجيب شبكة في شهر 4. انا والله يعني عايز انت تليفونك موجود بس عايز افهمكم موضوع المساعدات ده. زي ما قلت لكم احنا مش ميزانية بنك، يعني اللي عايز يعني واحد بعت لي برضه عايز قرض 30,000 جنيه. فارجوكم احنا قلنا المشاكل بنتكلم في حاجات يعني اللي حد يقدر عايز يعالج، يجيب بروشيتا، ايجار مكسور في حاجة، عدد يعني حاجات كده مش ارقام مهوله، لان ما عندناش الامكانيه لده. ودي اللي بيعملها بعض اهل الخير مش القناه نفسها، لان في واحد طبعا برضو من ضمن الكذابين لقيت مهندس زميلي بيكلمني اول امبارح بيقول لي تخيل ان واحد عمال يقول ان انتوا كسبتوا من ورا زيت والسكر في قناه الناس مليار جنيه.
يا الله.
لا وبيحلف على موضوع العربيه بتاع قناه الناس اللي قعدنا لسنا الدلدل وقلنا مش تبع قناه الناس ولا نعرف حاجه عنها، ويقول والله عندي وثائق، والوثائق دي جابها منين؟ كان من يوم السابع، واليوم السابع لما كلمت خالد صلاح مشكورا نزل تكذيب على الخبر. بس اللي احنا عندنا في مصر سمع مره استقرت في ذهنه هيفضل على طول عمره يقابل الناس يقول لهم قناه ناس تكسب مليار جنيه من الزيت والسكر. ما كانش ده بقى حالنا. طيب عندي السلام عليكم شيخ خالد، حد ينزل مركز العياط ويشوف المهزله اليوميه للمواطنين للوصول لاعمالهم وقضاء مصالحهم والبلطجه التي اصبحت عادي جدا. احمد ابو هريش الناصري العياط، يا شيخ خالد بتوع الميكروباص عايزين زياده الاجره وشد الغرامات وليس الصرار، حسبي الله ونعم الوكيل. عمارات الموتى شيخ خالد من غير اساسات 11 دور مش باعت اسمه، ابعت لنا. واحد بعت رسالة تقريبا واضح انه ممكن يكون بيهزر، انا اعتقد كده يعني. واحدة بتقول استغاثة للرئيس مرسي وانا لم انتخبه، جوزي مغلبني وحماتي مورياني الويل، الحقني يا مرسي. مصر تحتاج ثورة اخلاق، اسلام عيد شبين كومن وفيها اخ يونس من مديرية الزراعة بالشرقية قيادتها فلول بفسادهم وانا مضطهد لاني حهو عين مهندس اسامة، مش عارف ايه حهو عين ده، فساد مالي بإدارة 6 أكتوبر الصحية، أرجو رقم محمول الشيخ خالد للتواصل، بلغ للنائب العام من خلالكم يا شيخ بخصوص ملفات تعيين العاملين بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات مثل ملف دكتورة هناء ثروت فرع اسكندرية. أنا في كرب وعايز اتصال، اتصلوا يا جماعة بتليفونات الناس وشوفوا إيه المواضيع، الله يكرمكم في الإعداد. إحنا في دلجة بالمنيا نواجه مشكلة في الأنابيب، نكلم مكتب الوزير لانه كان قال مفيش مشاكل، انا ام لثلاثه ايتام ومريضه جهاز المناعه ابحث عن وظيفه او معاش عشان اربي ولادي. طب تليفونك موجود، ولو حد من اهل الخير يا جماعه عنده اي وظيفه للست الطيبه دي تكون في يعني في جامعه في اي حته قطاع خاص مصنع او حاجه، يعني يا ريت نقدر نساعد. يا شيخ خالد انا عضو في جمعيه المانيا لطلخه الاصلاح الزراعي، وقد فوجئت ان اي شيخ ان الشيخ خالد انا عضو في جامعه المانيا وفوجئت ان الاصلاح قد باع توسعه مقابر المسلمين دون علم القريه اعضاء الجمعيه، وعند طلب القريه لتوسعه المقابر ضيق مقابر ومعانا جميع مستندات، اتصل بينا وهات. ويا ريت الرسائل تبقى بخط اللغه العربيه يا جماعه، يعني نكتبها كويس، بتتكرر والاملة صعبه والكلام صعب شويه، ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب. لماذا لا تعرضون رسالة الدير والكنيسة يحكمون جامعة أسيوط وطب أسيوط دكتورة بأسيوط؟ كلام مرسل مش عايز. ابعتي حضرتك ما يثبت ونتكلم ونقول. مش احنا ما بنتجاهلش رسالات حد. في اي شيء عايز تضيفه سعادة الوزير في هذا الامر؟
والله يعني انا عايز اقول الحمد لله الانجازات التي حققناها وذكرنا بعضها، ولكن المداخلات بتعوق.
نعم.
احيانا
نعم.
يعني نحن الان مثلا في هيئة الاوقاف بدأنا نعطي يعني زخما مختلفا لموضوع استغلال أموال الوقف بشكل يعود بالخير على التنمية وعلى مشاريع تستوعب أيدي عاملة، ودخلنا في بروتوكولات تعاون ما بيننا وما بين معظم محافظات جمهورية مصر العربية الآن، فده لون من الألوان يعتبر إبراز
فيما يخص العلاج بالنسبة للدعاء والتأمين.
فيما يخص العلاج، العلاج الحمد لله رب العالمين في مستشفى الدعاء الآن، المستشفى صارت على مستوى راقي و تحظى برضا كل من يتعامل معها الآن. ونفكر جيدا بواسطة الدكتور محمد مهدي جزاه الله خيرا، اللي هو بقول لك إخواني ومش عارفه إيه، بيفكر إنه يوسع دائرة الرعاية الصحية لتشمل الإمام وزوجته وأولاده وأباه وأمه، بيفكر في هذا وبيحاول يوظف لها وسيلة تساعد. أيضا بنفكر إن إحنا يبقى عندنا نظائر لمستشفى الدعاء في القاهرة، عندنا في صهاج في مبنى الآن أوشك على الانتهاء وإن شاء الله نتابعه، في أرض موجودة في الغربية بنحاول نشوف أرض في أماكن تانية علشان تتعدد مسألة العلاج بشكل أفضل والناس ما تجيش مخصوص للقاهرة لأجل العلاج. يبقى الهيئة والمستشفى، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدأت تجري فيه عروق الحياة مرة أخرى من خلال الكتب والنشرات وتطوير المجلة واللجان العلمية التي ينتسب إليها كثير من الأساتذة والمفكرين من مصر ولله الحمد، وبدأنا نرى دور إيجابي للمجلس الأعلى عن طريق الدورات التنشيطية وعن طريق الاشتراك في 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 دورات في داخل مصر وفي خارج مصر وما إلى ذلك، إضافة إلى القوافل اللي بتجوب مصر شرقا وغربا. الآن أخونا الدكتور جمال عبد الستار جزاه الله خيرا في كل أسبوع بيزور محافظة من المحافظات في قافلة كبيرة من قوافل الدعاء ويلتقي بالأئمة في كل محافظة، كان لسه مبارح موجود في بني سويف، وقبل كده راح البحيرة، وقبل كده راح اسكندرية وهذه المحافظات، ولا يذكر هذا ولا يقال هذا على سبيل المثال. أيضا بنحاول أن ننهض بالمساجد نفسها. النهاردة موضوع الهندسة، المساجد الآيلة للسقوط والمساجد اللي أصابتها شروق
والترميمات والكلام ده،
والمساجد اللي تحتاج إلى إعادة بناء وما إلى ذلك، أصبحنا الآن في حراك في اللجنة الهندسية لإعادة كثير من المساجد المغلقة وفتح هذه المساجد لاستقبال المصلين مرة أخرى بشكل واضح الآن فضل الله تبارك وتعالى، والتعاون أيضا مع هيئة الاستثمار أو ما نسميها الوزارة الخاصة بالآثار إن نحافظ على المساجد الأثرية، ونبعث بدعاء يجيدون اللغة الأجنبية ليتعاملوا مع هؤلاء الأجانب ويقدمون لهم كتبا مطبوعة ويحدثونهم ويتفاهمون معهم. أيضا بنحاول أن نوجد في أماكن في مساجد كبرى في المحافظات أن نوجد مترجم إشارة حتى نستطيع أن نبلغ الدعوة لهذه الفئة من فئات المجتمع وهي ليست قليلة. يعني بنحاول ندخل في كل مجال، نحاول جاهدين أن ننهض بقدر ما نستطيع في سبيل النهوض بالمسجد والنهوض بالإمام. حتى مصنع السجاد اللي بيجيب السجاد للمساجد قمنا بزيارات عديدة ليه، قمنا بزيارات عديدة لهذا المسجد لهذا المصنع حتى نطور من صناعة السجاد وصناعة الكواكيل، وعندنا مطبعة من أفضل المطابع بنحاول نفعلها. كثير من الملفات الآن بنحاول أن ندخل إليها حتى يعود بالخير على وزارة الأوقاف وربنا يعيننا.
أنا معايا 30 ثانية. في شكوى أنه بعض المساجد بيذيع التواشيح من خلال الراديو قبل صلاة الفجر بالميكروفونات الخارجية بشكل
نعم.
يعني قد يؤذي الناس. احنا طبعا عايزين الناس تنزل صلاة الفجر
نعم.
مشروع انك انت تأذن وتقيم مفيش مشكلة، لما سألت ان انا افضل اذيع قرآن وتواشيح من بدري بعض الناس بتشتكي منها.
الحديث يحكمنا لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
المسلم من سلم المسلمون من لسانه
ويده
ومش كل الناس هتروح المسجد، في مرضى، في سيدات، في أطفال، فأرجو رسالة وأنا سأدعمها إن شاء الله ببيان يرسل إلى كل المديريات. لا نزيع في الميكروفون إلا الأذان ومن الممكن إقامة الصلاة، أما استخدام الميكروفونات فيما قبل الفجر في إذاعة القرآن الكريم أو التوشيح الدينية أو حتى الصلاة الجهرية يسمعها الناس خارج المسجد، أرجو أن تنتهي هذه الظاهرة حتى نحبب الناس في الدعوة ونرغبهم في المساجد ولا نجعلهم يكرهون الدين بسبب تصرف منك هذا. والله
طبعا أي شكاوى أي حاجة المستشار الإعلامي الشيخ سلام عبد القادر بيقول صفحة وزارة الأوقات موجودة على الفيسبوك تقدروا تتواصلوا معاها. أخيرا عندي ساويرس يتهرب من ضرائب ب 14 مليار جنيه، ساويرس يعرض 6 مليار جنيه للتصالح والضرائب ترفض. غسان كان فاني بيعلق بيقول لك ايه بقى، بيقول لك يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم، يا لا وقاحتهم. ده تعليقه. آخر حاجة هختم بفيديو، بس الفيديو ده معلق عليه الأستاذ محمد يوسف عدس عن منى الشاذلي وإعلام الكذب والعار اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يريحنا منهم. إنه بيتكلم عن إن منى الشاذلي عملت نفسها إنها يعني إيه واصلة لأوباما، فكانت عاملة حلقة وبيقول إن منى الشاذلي كانت بتتكلم في برنامج إن الرئيس محمد مرسي قال في حواره الإعلامي مع عمرو الليثي إن الانتخابات القادمة ستشرف عليها منظمة الأمم المتحدة، وأضافت إنها راحت توجهت منى هانم توجهت للأمم المتحدة للتأكد فردت عليها المنظمة وقالتها ما حصلش، وبيقول كأنها لشخصية وكان لشخصية غير معروفة لي ولا أعرف أهميتها، دور عجيب رددها الجميع باعتبارها مصدر موثوق للمعلومات لدرجة أن يظهر إسماع مع التوقيت بالساعة والدقيقة، هكذا كتب رشا حمدي من ساعة و47 دقيقة. الأستاذ محمد يوسف عدس بيتكلم عن رشا حمدي دي علقت على كلام منى الشاذلي. ويمضي الخبر ليؤكد أن منى الشاذلي جاءت بمقاطع لحوار مرسي مع عمرو الليثي يقول فيه أن الأمم المتحدة ستشرف على الانتخابات البرلمانية. قال له رغم أني استمعت للحوار وأنني لا أذكر مطلقا ورد في حكاية الإشراف الأمم المتحدة أبدا، إلا أنه شرع في البحث ودور وتعب وهلك نفس الراجل، وبيقول في الواقع أن الشك دخلني منذ البداية في أشياء كثيرة على رأسها منطوق الخبر نفسه. وبعدين أقول من هذا من خبرتي الشخصية باعتباري خبير ومستشار سابق بالمنظمة الدولية وأحمل بطاقة تسمح لي بدخول أي موقع في العالم، الراجل طلع عينه الحقيقة قاعد يدور ويلف ويدور، ده ملخص كلامه عشان يعرف الموضوع. وبيقول اضطريت دخلت على مواقع وحتى لقيت في المواقع اعلان دعارة سافر ليس فيه اكتر من مايو كلمة انسة، ولكني استعذت بالله من الشيطان ورجعت ادور وادور وادور على اللي قالته منى الشاذلي ولا مين رشا حمدي دي اصلا، ولقيت رشا حمدي دي طلع لي 10 اسماء. وفي الاخر الخبر اذا كذبة كبيرة ابتلعها الجميع دون تمحيص، التقطها الخبثاء والسفهاء والكارهون لترويجها والتشفي من الرجل البريء، ووقع في حيالها السذج واصحاب النوايا الحسنة الذين يصدقون اي شيء جاء على هواهم. وهذا دليل على ان الجميع بلا استثناء لم يشاهد الحوار، والسبب مفهوم عندي انه حوار طويل يستغرق ساعتين لا يمكن ان يصبر عليه الكسالة، وهو ايضا مفهوم تماما عند منى الشاذلي وامثالها ممن يحصلون ارزاقهم من صناعة الكذب، زي ما شيخنا قرأ الآية كده وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وفي قراءة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بيقول إذن هي معادلة ذات طرفين، إعلام كاذب خبيث وقارئ أو مشاهد كسول مستسلم يتلقى وجباته الجاهزة دون أن يجهد نفسه حتى بالنظر لمحتواها فيعبر عن سعادته أو يهدر بالسباب والشتائم دون أن يتبين الحقيقة. ليس عندي أمل في الإعلام الذي وطن نفسه على الارتزاق من صناعة الكذب، ولكن تنكسر هذه المعادلة إذا تغير موقف القراء ومشاهدين، ودي حتة مهمة قوي. بتغاظ جدا لما جيلي رسائل وأنا مروح شوف إبراهيم عيسى بيقول إيه دلوقتي، شوف الكذاب مش عارف وائل إبراشي بيعمل إيه دلوقتي، طب بتروحوا تتفرجوا عليهم ليه؟ بقالكوا 3 سنين عارفين إن هم كذابين وأفسقين وبيكذبوا على الناس وبيزيفوا الوعي وبيحرضوا وبيشجعوا على الفوضى، وبرضه مصر المشاهد المصري الطيب يحرق دمه. توفيق عكاشة بيسم الرئيس، توفيق عكاشة قلع بدلته على هوا وخنق جرافطته. يا جماعة اهدوا، خليك عاقل، انت اكبر بكتير، وقتك اثمن عند الله من انك انت تضيعه مع هؤلاء المرتزقة الرويبضة. اقعد اقرأ قرآن، اقعد اتفرج على برنامج وثائقي مثلا هنا ولا هنا، اتفرج على عالم الحيوان افضل لك من عالم هؤلاء. دي وجهة نظر المتواضعة، بدل ما تحرقوا دمكم وتكلفونا فوق طاقتكم بالرسائل، ارجع بص ارجع بص، مش هبص مش بتابعهم الا من خلال اللي بيجيلي من كلام، انا مش عايز اشوفهم ولا اريد ان انظر في وجوههم لانهم يذكرونني بالهم والكذب والافتراء الدائم في معظم كلامهم واراجفهم اللي بيقولوها. اقول في النهاية لعلكم توافقون معي على انه ليس اعلاما ولكنه دعارة، ده كلام الاستاذ محمد يوسف عدس انا بشكر حضرتك سعاده الوزير، شكرا جزيلا على حضورك معانا، بشكركم وبعتذر اذا كان ما قدرتش اقرا بعض التعليقات لضيق الوقت. عبد المنعم الفتوح بيهني نيافه الانبا ابراهيم، فعلاء صادق بيرد عليه بيقول له رائع لكنك لم تهني المفتي الجديد وكانك ابو حامد ما زادهاك. وابو حامد بيعتذر للكنيسه الكاثوليكيه لعدم حضور مراسم تنصيب غبطه الانبا. مش عارف يعني ايه غبطه الانبا، والله ابو حامد ده حافظ مصطلحات يعني. بيقول ذلك لظروف صحيه وسوف اتوجه لتنهيه غبطه الانبا بالكنيسه. اخيرا، هل تتوقع انفراجا قريبا في ازمه السولار؟ اللي دخلوا معنا على الصفحة حوالي يمكن 1750 98، احنا عندنا الرقم ده واضح ان الصفحة ما بتغيروش، بس والله هو ده الرقم اللي بيجي وبيحسبوه الا اذا كانت حسابات الناس دي غلط. 98% بيشوفوا انه في انفراج قريب في ازمة السولار، 1% بيقول لا، 1% بيقول لا ادري. اشوفكم بكرة على خير في حوار شديد هيكون معنا فيه ان شاء الله الاستاذ صبحي صالح او دكتور صبحي صالح، هيكون معنا الدكتور باسم خفاجي. ان شاء الله هيكون حوار مهم جدا بنتكلم عن الحاله اللي موجود فيها. ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر، ويؤلف بين قلوب التيارات الاسلاميه للعمل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وبتمنى اي حد عنده ملف اسم اي حد من جماعه الاخوان المسلمين، اقسم بالله غير حانث، يكون موجود في مكان مش كفء للوظيفه، ما بيقدمش حاجه للبلد، جه فقط لمجرد ان هو سد خانه، يبعت لنا هنقول هذا الكلام. وإن شاء الله هنحاول الأسبوع الجاي يكون معنا الشيخ ياسر برهامي كما وعدنا في اتصال هاتفي مع أحد الإخوة المحبين للبرنامج إنه هيكون معنا إن شاء الله عشان نتناقش ونحاول نقرب المسافات ونعرف الناس الخلاف في السياسات غير الشرعية لا يفسد للود قضية. هختم وأسيب لكم الفيديو بتاع الأسيا منى الشاذلي تشوفوه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.
في الحوار ده دكتور محمد مرسي اتكلم على ان الامم المتحده هتشرف على الانتخابات في مصر، وقالها بصراحه يعني في مقطع. احنا بقى يعني ما احناش طيبين قوي كده، رجعنا الامم المتحده للمركز الرئيسي في نيويورك، والاجابه جت لنا من الإدارة السياسية هناك إن الأمم المتحدة مش هتشرف، وإن مصر أساسا ما قدمتش طلب للمراقبة على الانتخابات.
مزبوط.
وإن الأمم المتحدة لا تتطوع، ما تقدرش تقول أنا هروح أراقب على الانتخابات.
طبعا.
آخر مرة عملت ده كانت سنة 94 في جنوب أفريقيا، بعد كده المسألة منتهية. رجعنا قلنا يمكن المركز الرئيسي في نيويورك بيضحك علينا أو بيستغفلنا، رجعنا للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة UNDP، هو انتوا هتراقبوا على الانتخابات في مصر؟ دكتور مرسي رئيس الجمهورية قال كده مع عمرو جليسي، قال الامم المتحدة سوف تشرف على الانتخابات. حلفوا باغلظ الايمان انه ما تم تقديم اي طلب، والامم المتحدة ولا المكتب الاقليمي هيراقب الانتخابات. على كل الاحوال دكتور عبد المنعم الفتوح ومصر القوية قالوا انه المقاطعة تحرمنا من فرصة، مش بس المنافسة، انه نخلي الناس واقعة فريسة للاحتكار السياسي من فصيل سياسي بيمثل اخوان المسلمين او الاحزاب السلفية او ما الى ذلك.